إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو عن اختلاف العلماء وأسباب هذا الاختلاف وموقف المسلم من اختلاف العلماء. في البداية، الاختلاف هو ضد الاتفاق أو عدم الاتفاق، يعني تعريف الاختلاف أنه عدم الاتفاق. والاختلاف ينقسم إلى قسمين رئيسيين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع، اختلاف التنوع هو الذي يكون فيه كل المختلفين على حق، يعني كل فريق من المختلفين يكون على حق، ويعني الأنواع كلها جائزة، وهذا اختار نوعا وهذا اختار نوعا. هذا اختلاف التنوع. من أمثلة هذا النوع هو اختلاف التنوع، من أمثلته صيغ الأذان، صيغ الأذان وصيغ الإقامة، صيغ الأذان وصيغ الإقامة. فهناك يعني أنواع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الأذان وصيغ الإقامة، وكلها حق وكلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في صيغة الإقامة، بالإمكان أن المقيم يكرر التكبير 4 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، كلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني مثل إيه؟ مثل الأذان، تكون إقامة مثل الأذان ولكن بزيادة إيه؟ قد قامت الصلاة. فهذه صيغة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الذي يصلي منكم في مسجد في بعض الإخوة من الباكستان أو الهند أو غيرهم من الأحناف، يقيمون بهذه الإقامة وهي جائزة وسائغة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغة أخرى يكون فيها قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه الصيغة أيضا مأخوذة من حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا من إيطار الإقامة، أن حتى لفظ قد قامت الصلاة يكون مرة واحدة. من الفقهاء اختار هذه الصيغة؟ إخواننا أهل المغرب وأهل الإمام مالك رحمه الله اختار هذه الصيغة اللي يكون فيها إيه؟ قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط. الصيغة الأخرى التي اختارها الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله مثل الطريقة التي اختارها الإمام مالك، ولكن إيه؟ قد قامت الصلاة مرتين، لأنه جاء أيضا في الحديث الآخر أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني كل الإقامة تكون وترية إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة فيكون شفعا، يعني كلها وتر ما عدا قد قامت الصلاة تكون إيه؟ شفعا. فالاختلاف في صيغ الأذان وفي صيغ الإقامة. أيضا صيغ الأذان فيها الترجيع، اللي هو أن يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم إيه؟ يجهر بها بعد أن يقولها سرا. فالترجيع هذا أيضا ثابت في الأذان، والأذان بلا ترجيع، ويعني التكبير في أول الأذان ممكن يكون 4 مرات أو مرتين فقط، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله اختلاف إيه؟ تنوع، يعني أنواع كلها جائزة. كذلك صيغ التشهد في الصلاة، صيغ أدعية الاستفتاح مثلا، هناك عدة صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله من اختلاف التنوع. كذلك القراءات القرآنية هي من اختلاف التنوع أيضا، القراءات القرآنية المتعددة كلها من اختلاف التنوع، لأنها كلها مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما تلقاها نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه القراءات المختلفة، وكل منهم كان يقرأ بالقراءة التي تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها حق وكلها ثابت عنه. كما جاء مثلا في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى مأموما خلف هشام بن حكيم، عمر رضي الله عنه صلى خلف هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه وعن عمر، فسمع عمر هشاما يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول فسمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكدت أساوره في الصلاة، كاد يعني أن يخرجه من الصلاة وكذا، ولكنه صبر حتى أتم الصلاة. فلما انتهى من صلاته سأله عمر، قال له من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لكنه أقرأني قراءة أخرى خلاف التي أقرأك أو غير التي أقرأك. قال عمر فلببته بردائه، لببته من اللبة اللي هي إيه؟ اللي هي أسفل العنق، يعني مكان التقاء العنق مع الصدر كده. قال فلببته بردائه، يعني إيه؟ أمسك رداءه ويشبه الخنط كده، يعني وضع الرداء على لبته وجذبه جذبة شديدة. قال فلببته بردائه وأخذته حتى ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشام كالتي قرأ في الصلاة، قرأ سورة الفرقان كما قرأها في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزله، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم. نفس الموقف حصل، يعني موقف مشابه أيضا بين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، اختلفا في قراءة سورة من القرآن، وكل منهما قال هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع كلا منهما، ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، كلها كاف شاف. فالقصد أن اختلاف القراءات القرآنية كله يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي قراءة، يعني علم بعض الصحابة قراءة وبعضهم قراءة أخرى غير التي علمها الأولين، وكلها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع اللي هو اختلاف التنوع يكون فيه المختلفون كلهم على حق وكلهم على صواب، وليس أحد القولين خطأ والآخر صوابا، بل الجميع صواب. هناك نوع آخر من الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد، اختلاف التضاد وهو الذي يكون فيه أحد الفريقين على حق وأحد الفريقين على خطأ، فريق على حق وفريق على خطأ، يعني الصواب مع أحد الفريقين فقط المتنازعين وليس مع الفريقين كليهم. اختلاف التضاد هذا أيضا يعني أنواع متعددة، ليس كله درجة واحدة، اختلاف التضاد هذا ليس كله درجة واحدة. هناك طبعا خلاف يعني غير مقبول، و يعني الانقسام فيه يؤدي إلى كفر وإسلام أو يؤدي إلى سنة وبدعة، وهذا مثل اختلاف الإسلام عن الأديان الأخرى، الأديان المنسوخة والأديان المحرفة والأديان المبتدعة من أساسها التي هي أديان يعني بشرية، سواء الأديان البشرية أو الأديان التي هي في الأصل من عند الله تعالى ولكن دخل عليها التحريف ودخل عليها النسخ. فاختلاف هذه الأديان مع الإسلام هذا من اختلاف التضاد الذي يعني هو في درجة خطيرة، لأن أحد الفريقين يعني قد يخلد، أحد الفريقين مخلد في نار جهنم والعياذ بالله وعلى انحراف وضلال. وهناك أيضا من ضمن اختلاف التضاد واختلاف أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، فهذا أيضا متوعد فيه المخالف بالنار وبالعذاب، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة، هم الجماعة. ولذلك يعني عرفت الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة والجماعة، والجماعة هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذا يعني نوع من أنواع اختلاف التضاد الذي يعني لا يقبل بحال، ولا بد فيه من يعني لا بد فيه من دعوة هذا المخالف حتى يعود إلى الحق، ومن أصر على ما هو عليه فهو متوعد بالنار ومتوعد بالعذاب. لكن من ضمن اختلاف التضاد أيضا خلاف يعني داخل دائرة أهل السنة والجماعة، داخل دائرة أهل السنة والجماعة، يكون يعني فريق على صواب وفريق على خطأ، ولكن يعني هو خلاف مغتفر لأنه مبني على أصول وعلى قواعد يعني صحيحة، والمختلفون كل منهم قصد الحق وأراده، فهم بين مأجور أجرا واحدا إذا أخطأ ومأجور أجرين إذا أصاب، يعني يكون المتنازعون ليس فيهم يعني آثم يعني ولا متوعد بالعذاب، ولكن هم بين أجرين إذا أصاب الحق وبين أجر واحد إذا أخطأ، فهو يعني على خطأ، ولكن هذا الخطأ يعني من الأخطاء الاجتهادية المغتفرة التي يعني صاحبها مأجور أجرا واحدا. ومن أمثلة هذا النوع اختلافات الفقهية، اختلافات المذاهب الفقهية فيما بينها، يعني إذا بذل كل فريق وسعه في معرفة الحق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة، أو معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف، وبذل كل فريق وسعه فهو بإذن الله تعالى يعني مأجور إذا بذل ما في وسعه. وكذلك يعني سواء على مستوى العلماء الذين بذلوا وسعهم في محاولة الوصول إلى الحق، فإذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر واحد، لكن هم سالمون من الإثم بإذن الله تعالى، سواء هذا على مستوى العلماء أو على مستوى عامة المسلمين الذين يتبعون هؤلاء العلماء ويتبعون هؤلاء الفقهاء ومذاهبهم وفتاواهم. فأيضا العامي المسلم معذور إذا استفتى من يثق بعلمه وعمل بفتواه، فالعامي مطالب أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويعمل بفتواه ويكون معذورا في هذه الحالة، أن العامي لا يعلم الدليل وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وقد يكون هذا الدليل منسوخا، قد يكون هناك دليل آخر يعارضه كذا، فالعامي لا يفهم هذه الأمور وليس مكلفا بالبحث عنها، وإنما هو مكلف كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو مكلف بسؤال العلماء الذين يثق فيهم وفي دينهم وعلمهم ويعملوا بفتواهم، حتى لو كانت هذه الفتوى خاطئة فالمقلد لهذا العالم معذور، لأنه يعني سأل من يثق في علمه ودينه وعمل بفتوى، لكن لا يكون معذورا إذا كان يعني يعمل بفتوى من لا يثق في دينه ولا في علمه ولكنها وافقت هواه، هنا يعني يكون آثما من هذه الجهة. كذلك العالم إذا خالف الدليل متعمدا وهو يعلم أن هذا القول مخالف للدليل الشرعي وتعمد ذلك فهو يكون آثما، لكن إذا كان العالم يظن أن هذا القول هو الموافق للدليل فهو معذور، والعام إذا كان يظن أن هذا الشخص ممن يوثق في علمه ودينه وقلده واتبع فتواه فهو أيضا معذور في هذا. موضوع الخلاف يعني الذي ذكرنا أنه يعني يعذر فيه المخالف ويكون من باب يعني الأجر الواحد والأجرين، هذا النوع ورد فيه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عمر بن عبد العزيز من التابعين، يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إذن الاختلاف المعني بقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هنا الآية أفادت أن أهل الرحمة ليسوا مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن عمر بن عبد العزيز يقول واختلافهم رحمة واسعة. إذن هناك اختلاف رحمة واختلافهم رحمة، فهناك اختلاف رحمة واختلاف ليس برحمة، اختلاف يكون نقمة، الاختلاف الذي هو مخالفة لدين الإسلام أو مخالفة لأهل السنة والجماعة وانتساب إلى فرقة من فرق البدع والضلال، هذا الاختلاف ليس برحمة. وكذلك الاختلاف الذي يكون فيه يعني بغي وعدوان وتعمد لمخالفة الدليل هذا ليس برحمة، ولكن الاختلاف الذي هو رحمة واسعة الذي يكون فيه يعني في داخل دائرة أهل السنة والجماعة وكل فريق يعني حرص على اتباع الحق وبذل جهده وعمل بما يظن أنه الصواب ولم يتعمد مخالفة الحق فهو إن شاء الله تعالى مرحوم، لأنه ما بين أجرين وأجر واحد. ففي الحقيقة يعني مثل هذا النوع من الخلاف لابد وأن نعلم أنه يعني من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية التي لابد من التعايش معها ولابد من التراحم بين المسلمين ويكون فيه النقاش العلمي والحوار العلمي ولا يصل إلى البغي ولا إلى العدوان ولا يعني يؤدي إلى الشقاق بين المسلمين. يعني هذا النوع من الخلاف لا يصح أبدا أن يصل إلى الشقاق والتنازع بين المسلمين، بل لا بد وأن يتفهم فيه المسلم أن الفريق الذي يخالفه واتبع قول فقيه من الفقهاء يعني بذل ما في وسعه لمحاولة الوصول إلى الحق وكذا، أنه إن شاء الله مرحوم وأنه ما بين أجرين وأجر واحد، فيتم التعايش مع هذا النوع من الخلاف والتراحم بين المسلمين وأن يغتفر بعضهم لبعض ويكون هناك يعني التناصح بدون أن يؤدي إلى تنازع ولا إلى شقاق. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون كثيرا في الاجتهادات الفقهية وبينهم محبة ومودة، وكذلك يعني إذا جئنا إلى سير الفقهاء المجتهدين والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ومن كان في عصرهم من الفقهاء المجتهدين كانوا يختلفون ويتناقشون ويتحاورون وبينهم مودة وبينهم محبة، لكن يعني للأسف بسبب الجهل بحقيقة هذا النوع من الاختلاف وكيفية التعامل مع المخالف فيه حصلت عصبيات جاهلية أدت إلى التنازع والشقاق. وهذا الأمر يعني بدأ يستشري يعني تقريبا في القرن الرابع الهجري بدأ يحصل تعصب للمذاهب الفقهية، يعني يشبه زي طريقة التعصب لفرق الكرة كذا أو التعصب يعني المذموم فبدأ يحصل تعد وبغي أحيانا. حصلت عدة مواقف سجلتها يعني كتب التاريخ، يعني منها موقف يعني حصل تقريبا في القرن الرابع الهجري في بغداد، حصلت يعني معركة بين الحنابلة والشافعية في بغداد، الحنابلة والشافعية. ما سبب هذه المعركة؟ الاختلاف على موضوع الجهر بالبسملة وموضوع القنوت في صلاة الفجر، هي المسائل الفقهية الاجتهادية التي يعني الخلاف وسع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يجهر بالبسملة وبعضهم كان يقنط في صلاة الفجر. وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يرى استحباء يعني أو مشروعية الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة وفي القراءة في الصلاة، ويرى القنوت في صلاة الفجر، وله أدلته ومستنداته فيها. والحنابلة لا يرون هذا، فكان يوجد في بغداد يعني مسجد للشافعية وإمامهم الشافعي يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الفجر. بعض الحنابلة من الجهال طبعا المتعصبين بدون يعني علم ولا بصيرة وكذا، أخذوا يشوشون على هؤلاء وينكرون عليهم، ووصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي ومعركة يعني قتل فيها 20 قتيلا من الفريقين، وجرح يعني جرحى كثيرون وكذا بسبب الاختلاف. وقالوا يعني إن المعركة لم تنتهي إلا عندما يعني ذهب يعني بعض المتعصبة من الحنابلة وكذا إلى إمام الشافعية، وقالوا له كيف تجهر بالبسملة وكيف تقرأ البسملة في الصلاة وكذا، فأخرج لهم المصحف ومكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصحف، فقال لهم هذا المصحف وهذه بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصحف، امحوها من المصحف وأنا لا أقرأ. قال امحوها من المصحف وأنا أتوقف عن قراءتها، طول ما هي موجودة في المصحف لا بد أن أقرأها وكذا. فيعني سكتوا ويعني تدخل يعني العقلاء والكبار الفقهاء من المذهبين وأصلحوا بين الفريقين، ومرت يعني الفتنة بالسلام وكذا. حصل يعني معركة أخرى أيضا في خراسان أو بلاد فارس وكذا بين الحنفية والشافعية وكذا، وصل الأمر أن بعض المتعصبين من الأحناف وكذا قالوا أن الشافعي يعامل معاملة أهل الكتاب، يعني يجوز زواج الحنفي بالشافعية ولا يجوز زواج الشافعي بالحنفية بالحنفية وكذا. وحصل يعني وصل الأمر يعني سبحان الله لغاية يعني وقت قريب يعني وصل التقاطع إلى درجة يعني أنه خصصوا في الجوامع الكبيرة 4 محاريب لكل مذهب، يعني محراب ولهم جماعة وصلون 4 جماعات في نفس الجامع. وهذا حصل في المسجد الحرام لغاية عهد الملك عبد العزيز آل سعود، هو الذي ألغى كانوا في الكعبة في المسجد الحرام كل جهة من جهات الكعبة فيها إمام لمذهب من المذاهب الأربعة، يعني كل الكعبة 4 جدران، كل جدار هذا يقول هذا مقام الإمام الشافعي وهذا مقام الحنبلي وهذا مقام المالكي والحنفي، ويصلون 4 جماعات كل جماعة تصلي خلف إمامها. ونفس الشيء في الجامع الأزهر كان فيه 4 محاريب، وجامع بني أمية الجامع الأموي في دمشق أيضا لا يزال فيه المحاريب، ولا تزال هذه المحاريب موجودة في الجامع الأموي وجامع الأزهر يعني كشيء أثري يعني، لكن طبعا الحمد لله يعني تجاوزت الأمة الإسلامية هذه المرحلة وتم بحمد الله يعني تخطي مرحلة العصبيات الجاهلية للمذاهب. لكن للأسف يعني بدأ يحل بدلا منها عصبيات من نوع آخر لموضوع الجماعات الإسلامية، بدأ يعني الجماعات الإخوان المسلمون والتبليغ وبعض من يتعصب يعني للسلفية يعني أيضا بجهل وكذا، فبدأ يحصل بينهم أيضا نوع من الشقاق والتنازع، يشبه يعني تحولت العصبيات التي كانت للمذاهب إلى عصبيات الجماعات الإسلامية والجمعيات الإسلامية. ويعني أكثر هذه الاختلافات سببها الجهل والتعصب المذموم يعني الذي فيه ظلم وبغي وعدوان أحيانا بين المنتسبين إلى هذه الطوائف أو هذه الجماعات. فالأصل يعني في المسلمين أنهم مأمورون بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسلمون مأمورون بالاعتصام بحبل الله ومنهيون عن التفرق والاختلاف. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فطالما يعني المختلفون في دائرة أهل السنة والجماعة، فمثل هذه الاختلافات التي ترجع إلى يعني اختلافات في فهم الأدلة وفي كيفية تطبيقها، فينبغي أن يكون هناك يعني تراحم وتفهم لوجهات نظر المخالفين، ويكون هناك تناصح يعني، ولا يكون هناك يعني ظلم ولا عدوان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والذي يلزم المسلم في هذه الاختلافات هو الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه بعض يعني الآيات الكريمة التي تأمر برد الاختلاف إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنهى عن التنازع والتفرق والاختلاف. طيب، إذا جئنا إلى موضوع يعني إلى موضوع أسباب الاختلاف بين العلماء، ما هي أسباب الاختلاف بين العلماء؟ يعني لماذا يختلف العلماء؟ هذا السؤال كثيرا ما يعني يسأل، وكثيرا ما يقول يعني بعض المسلمين لماذا هذه الاختلافات، ولماذا لا يتم اتحاد المسلمين جميعا في رأي واحد وقول واحد في كل جزئية وكل مسألة صغيرة أو كبيرة، لماذا لا يتفقون على فتوى واحدة ويتبعونها جميعا؟ فالجواب يعني أن هذا الأمر يعني يجتمع الجميع على قول واحد، لكن هذا الأمل يعني جرت يعني سنة الله تعالى الكونية أنه لا يمكن حصوله. يعني هناك يعني قدر من الاتفاق العام في أصول الدين، في أصول الدين التي لا يمكن يعني ولا يقبل بحال من الأحوال الخروج عنها، لكن هناك أيضا مساحة قدر الله سبحانه وتعالى أنها لابد وأن تكون موجودة من الاختلافات في أشياء يعني هي مما يقبل الاجتهاد ويقبل الخلاف، ولكن لا ينبغي أن يؤدي إلى التنازع ولا إلى التهاجر ولا إلى التخاصم، ولكن يكون هناك نوع من الحوار والنقاش، وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق فكل يعمل بما يرى أنه الصواب ويعذر الفريق المخالف. هذا الأمر يعني كون النصوص الشرعية أحيانا لا تكون قاطعة في المسألة وفيها مجال للاجتهاد، وقع حتى في اجتهادات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم في اجتهادات الصحابة. اجتهادات الأنبياء، ما معنى اجتهادات الأنبياء؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إليهم بنوعين من الوحي. نوع من الوحي يكون ابتداء من الله سبحانه وتعالى، يوحى إليهم ابتداء بحكم المسألة. النوع الثاني من الوحي هو الوحي التقريري، يعني أن الأنبياء يؤذن لهم من الله سبحانه وتعالى أن يجتهدوا برأيهم، أن يجتهدوا برأيهم مثل ما يجتهد العلماء بآرائهم في المسائل التي لا يعلمون فيها نصا فيجتهدون برأيهم. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أحيانا يجتهدون. قصة داود وسليمان عليهما السلام، قال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. آيات في سورة الأنبياء، وكنا لحكمهم شاهدين، الربع قبل الأخير يعني آخر آيات قبل الربع الثالث من السورة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر المفسرون يعني أنه حصل أن كان لرجل غنم ولرجل زرع، رجل عنده أرض زراعية ورجل عنده غنم، فصاحب الغنم عدت غنمه على زرع صاحب الزرع فأكلته وأتلفته. يبقى صاحب الغنم عدت غنمه على زرع صاحب الزرع فأكلت منه وأتلفته. فجاء يختصمان إلى داود عليه السلام، وكان ابنه سليمان حاضرا. فأما داود عليه السلام فقضى أن صاحب الأرض يأخذ الغنم تعويضا له عن زرعه الذي تلف، يعني رأى أن قيمة الزرع الذي تلف يعني تساوي قيمة الغنم، فقضى أن صاحب الأرض يأخذ الغنم تعويضا له عن زرعه الذي تلف، أن قيمة التلفيات تساوي قيمة هذا الغنم، فقال له خذ الغنم. وأما سليمان عليه السلام فأشار على أبيه، قال يعني يا أبتي لماذا لا نقول أن صاحب الأرض يأخذ الغنم يعني مؤقتا إلى حين ما يصلح له الآخر أرضه ويزرع له زرعا يشبه الزرع الذي كان موجودا، فيعني صاحب الأرض يأخذ الغنم ويترك الأرض ويسلمها لصاحب الغنم. ماذا يصنع فيها صاحب الغنم؟ يزرعها ويصلحها ويعيدها كما كانت، فإذا أعادها كما كانت وردها كما كانت يسلمها إلى صاحبها ويسترد غنمه. طيب ما الذي استفاده صاحب الأرض؟ أنه يستفيد بالغنم مدة بقائها عنده، يحلبها ويستفيد يعني من حلبها إلى أن تنصلح أرضه، ثم بعد ذلك يستلم أرضه بوضعها السابق سليمة ويرد الغنم إلى صاحبها. يعني بيّن سبحانه وتعالى أن حكم سليمان هو الأصوب في هذه المسألة. قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث يعني في الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله سبحانه وتعالى كان شاهدا لهذا الحكم، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ليس هذا انتقاصا من داود عليه السلام ولا من علمه ولا من حكمه، آتاه الله تعالى حكما وعلما، ولكن يعني كان اجتهاد سليمان أصوب في هذه المسألة. إذن يعني هذا نبي كريم واجتهد في مسألة، وكان يعني اجتهاد غيره أصوب من اجتهاده، لأنه اجتهد يعني في مسألة ليس عنده فيها نص من الله. طبعا لو جاء وحي من الله تعالى ابتداء بحكم المسألة لقضى به، لكن ما كان عنده يعني نص في هذه المسألة الجزئية بذاتها، فاجتهد برأيه وكان حكم غيره الذي هو سليمان أصوب. طيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه سبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه الكريم على مسائل اجتهد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم برأيه، في مسائل طبعا لم يكن عنده فيها نص، لأن الاجتهاد لا يكون مع النص، حتى لا يأتي أحد ويقول لك يعني خلاص باب الاجتهاد مفتوح، يبقى إذن واحد يجتهد ويحلل الزنا ولا يحلل الربا ولا يسقط وجوب الصلوات ولا كذا، هذا اجتهاد باطل مصادم للنصوص الشرعية، لا اجتهاد مع النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من أئمة المسلمين وعلمائهم لا يجتهدون في مصادمة نصوص الشريعة، وإنما يجتهدون في مسائل ليس فيها نص أو النص فيها غير قطعي الدلالة، يحتاج إلى اجتهاد في فهم دلالته وكيفية العمل به. فأحيانا المسائل لا يكون فيها نص عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها وحي ابتدائي من الله سبحانه وتعالى، فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يقره الوحي وقد يعاتبه. فمثل موضوع أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ورأى أن يقبل فيهم الفداء، أن يتم افتداؤهم بالمال، فعاتبه الله تعالى وقال سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى آخر الآيات الكريمة. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى أنه قبل الفداء، وبيّن سبحانه أنه كان ينبغي قتل هؤلاء الأسرى في هذه المعركة، حيث كانت يعني أول معركة يأسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسرى، وكان ينبغي أن هؤلاء أول أسرى أن يكونوا ردعا لمن وراءهم وأن يقتلوا، حتى يكون هذا يعني ترهيبا وتخويفا لمن وراءهم. فعاتبه ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كان قد استشار أبا بكر وعمر، من الذي أشار بقتل الأسرى ومن الذي أشار بالفداء؟ عمر أشار بالقتل وأبو بكر أشار بالفداء، بإذن يعني هذان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يعني فيها مجال للاجتهاد والرأي، فاجتهدا واختلف اجتهادهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى اجتهاد أبي بكر، وكان الصواب مع اجتهاد عمر، ونزل الوحي موافقا لعمر رضي الله عنه. موضوع عبد الله بن أم مكتوم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل أعمى ورجل فقير، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع ملأ من كبار زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام، فجاء عبد الله بن مكتوم بن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه الإسلام، فعبث النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه، حيث إنه كان يعني راغبا في دعوة هؤلاء الكبراء ويريد أن لا يشغل عنهم، وهؤلاء الكبراء يستكبرون أن يجلسوا معهم عبد الله بن أم مكتوم، لأنه رجل يعني فقير وكذا لا يقبلون جلوسه معه، فجلوسه سوف ينفر هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن دعوة هؤلاء أولى، لأنهم إذا أسلموا أسلم قومهم تبعا لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن دعوة هؤلاء في هذا الوقت يعني أولى، وبعد ذلك يعلم عبد الله بن أم مكتوم فيما بعد يعني ما يريد. فكان هذا هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى وأنزل فيه الآيات الكريمة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك بش في وجهه وتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي ويدنيه ويقربه يعني صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. هناك يعني مسائل كثيرة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي ولم يوافقه الوحي عليها، وعاتبه ربه سبحانه وتعالى فيها. فإذا من باب أولى إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس عقلا وأرجحهم عقلا وأعلمهم يعني بلسان العرب ويعني أعلمهم بالله سبحانه وتعالى وبمراده، يعني اجتهد في مسائل ولم يوافق الوحي عليها، فمن باب أولى أن أي إنسان بعد ذلك أي عالم من علماء المسلمين مهما بلغ علمه قد يصيب وقد يخطئ وقد يوافق الحق وقد يخالفه، ولكن بإذن الله تعالى إذا كانت النية خالصة لله تعالى أنه أراد الحق وبذل ما في وسعه وهو مؤهل لهذا الاجتهاد فإنه يكون مأجورا على هذا. الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم أيضا اختلافات عديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. في حياته ذكرنا قصة بني قريظة وأنتم تعرفونها، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الاستعجال والسرعة في الذهاب إلى بني قريظة، فلما أدركهم الغروب وهم في الطريق قالوا: نصلي هنا ثم نواصل المسير، ورأوا أن هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نظروا إلى يعني المعنى والمضمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم التعجيل وسرعة الخروج والذهاب إلى بني قريظة، فصلوا العصر في الطريق، وجمعوا أيضا بين يعني النص الخاص اللي هو لا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة وبين النص العام في مواقيت الصلاة والأمر بأداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. الفريق الآخر قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس، فغربت عليهم الشمس في الطريق ولم يصلوا العصر وظلوا سائرين حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا العصر هناك بعد غروب الشمس، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفة. ذكرنا مثالا آخر أيضا وهو ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت وجد الماء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد الوضوء ولا الصلاة لأنهم وجدوا الماء في الوقت فأحدهما لم يعد قال أنا صليت بالتيمم وهذه الصلاة صلاة صحيحة لم يكن عندي ماء وقت الصلاة فتيممت وصليت وفعلت ما أمرت به ولا أعيد الصلاة مرة أخرى رغم أنه وجد الماء قبل خروج الوقت للصلاة يعني مثلا لو كانت صلاة عصر مثلا لسه الشمس ما غربت وقبل الغروب وجد الماء وهو كان صلاها في أول وقتها بالتيمم فقال لا أعيد الصلاة أنا صليتها صلاة صحيحة لا أعيدها والآخر قال يعني ما دمنا وجدنا الماء ولسه مثلا الشمس ما غربت وكذا بالإمكان أن نتوضأ ونصلي مرة أخرى بالوضوء ما دام الوقت باقي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر الفريقين ولم ينكر على أحدهم طيب هذه اختلافات كانت تقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يذكرون له يعني ما اجتهدوا فيه وتارة يصوب الفريقين أو لا ينكر على الفريقين وأحيانا يخطئ بعض الاجتهادات أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ يعني بعض الاجتهادات وأحيانا يقر الفريقين أو لا يعنف أحد الفريقين لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت اختلافات بين الصحابة ولم يكن هناك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا حتى يعني يعرضوا عليه اجتهاداتهم فبقي الأمر يعني كل منهم يعمل بما يرى أنه الصواب حصل الاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتداء من لحظة وفاته يعني من لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فضلا عن ذلك يعني عمر قال لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى عليه السلام وسوف يرجع إلينا وكذا لكن طبعا هذا كان ذهولا يعني من عمر رضي الله عنه وتراجع عنه وكذا لكن حصل اختلاف بعض الصحابة قالوا ندفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبعضهم قال ندفنه في المقابر مع بقية المسلمين وكذا وحصل اختلاف في كيفية الصلاة عليه هل يصلون عليه جماعة كما يصلون على أموات المسلمين أو يصلون عليه فرادى ثم قرروا أن يصلوا فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمهم أحد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فصلوا عليه فرادى ولم يؤمهم أحد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم حصل يعني أكبر اختلاف وهو في اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف كبير بين الصحابة رضي الله عنهم من الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قالوا أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين وكذا واستقر الأمر على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه تعلمون قصة سقيفة بني ساعدة التي اجتمع فيها الصحابة رضي الله عنهم وتناقشوا في أمر اختيار الخليفة ثم استقر رأيهم على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذن يعني الاختلاف هو من سنن الله تعالى الكونية وهو من تقدير الله تعالى لحكم بالغة وذكرنا بعض هذه الحكم في خطبة الجمعة يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل يعني نصوص الشريعة دالة دلالة قطعية على كل جزئية من الجزئيات وكل حكم من الأحكام إلى يوم الدين. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لا أنزل يعني نصا يعني قاطعا في أحكام التأمين، في أحكام الأسهم الشركات، في أحكام الاستنساخ، أحكام كذا، كل ما جد ويحصل إلى يوم الدين. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعجزه ذلك لأنزل الله تعالى يعني نصا قاطعا في كل جزئية بخصوصها، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن تكون هذه الشريعة يعني هي الشريعة الخاتمة، وأراد سبحانه أن يكون هناك يعني أصول من أصول الدين، هذه تكون يعني الدلالة عليها قاطعة وظاهرة وصريحة لا تقبل يعني أن تفهم فهما آخر، وأن يكون هناك يعني من الفروع والجزئيات ما تكون الدلالة عليه ليست يعني قطعية واضحة، ويكون هناك مجال يعني ومساحة للاختلاف في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا الاختلاف؟ حتى تكون هذه النصوص يعني قابلة لدخول يعني كل ما يجد ويحدث إلى يوم القيامة من أنواع المسائل، وليتعبد كل يعني قوم بما يجتهدون فيه ويظنون أنه حكم الله سبحانه وتعالى فيعملون به ويكونون مأجورين، وفريق آخر يعني يبذل وسعه لمعرفة مراد الله تعالى وقد يتوصل إلى نتائج أخرى لكن يكون أيضا مأجورا ومسابا، ويكون الجميع يعني رغم اختلافهم يكونون جميعا مأجورين من الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني تعظم أجور هذه الأمة ببذل الوسع في محاولة معرفة مراد الله تعالى، وإلا لاستوى العلماء والجهال. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يتميز الناس في علمهم بالشريعة وبذل الجهد في التعلم وبذل الفكر في محاولة يعني تدبر القرآن الكريم ومحاولة الوصول إلى مراد الله تعالى. لو كان الأمر يعني واضحا جليا لكل الناس لصار لا فرق بين يعني عالم وجاهل، والعلماء كلهم يصيرون درجة واحدة ومستوى واحدا، لكن الله تعالى أراد أن يكون الناس يعني درجات، يعني كل يبذل وسعه ويحاول الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك من بذل الجهد. ثم أيضا هناك يعني عبادات أراد الله تعالى أن ترتفع بها درجة هذه الأمة وتزداد أجورها وتعظم، مثل عبادة يعني تعليم الجاهل وعبادة الصبر على أذى المخالف. يعني لو كان الناس جميعا فريقا واحدا على الحق لما حصل يعني أن يوجد مخالفون، وأن تصبر على أذى هؤلاء المخالفين، وأن تبذل الجهود في تعليمهم وفي النقاش والجدال بالتي أحسن، فكل ذلك مما يعني أراده الله سبحانه وتعالى لحكم بالغة. طيب، أسباب اختلاف العلماء، هناك عدة كتب يعني ألفت في هذا الموضوع، يعني الموضوع طبعا طويل، نقتصر يعني على يعني الأساسيات منه لأنه موضوع يعني أفرد بالتأليف. هناك يعني كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هو هذا الذي معك؟ لا هذا شيء آخر، رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول أن الأئمة الأعلام الذين اختلفوا قد رفع عنهم الملام، الملام يعني اللوم، يعني ليسوا ملومين وكل منهم محمود ومأجور إن شاء الله تعالى. وهناك كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف للشاه ولي الله الدهلوي، أحد كبار العلماء بالهند، ولي الله الدهلوي رحمه الله له كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف. هناك كتاب لأحد علماء القرن السادس اسمه عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي له كتاب الإنصاف في التنبيه على أسباب الخلاف، توفي سنة 521 هجري. فهناك عدة كتب في هذا الموضوع، فذكروا يعني أسباب اختلاف العلماء، الأسباب التي كانت تؤدي إلى اختلاف العلماء. من هذه الأسباب اختلاف القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف القراءات القرآنية، واطلاع بعضهم على قراءة لم يطلع عليها الفريق الآخر، بعضهم يطلع على قراءة لا يطلع عليها الفريق الآخر، فهذا من ضمن أسباب اختلاف الفقهاء، فكل منهم يعمل مثلا بحسب فهمه للقراءة التي بلغته، وبينما يكون للآية فهم آخر إذا عرف القراءة الأخرى ووفق بين القراءتين. يعني من أمثلة ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقرأ الآية الكريمة اللي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بكسر اللام، فيصبح المعنى امسحوا برؤوسكم معنى فيما يظهر ويبدو، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني الرجل تمسح مثل الرأس، أما قراءة وأرجلكم معناها أن الأرجل معطوفة على المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وبعدين إيه وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوها تكون معطوفة على المنصوبات اللي هي المغسولات. لكن قراءة أنس رضي الله عنه وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة أنس وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما، ومن القراءات المتواترة قراءة مجموعة من القراءات المتواترة فيها ذلك، مثل قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ورواية شعبة عن عاصم، كلها قراءات متواترة فيها إيه وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر. فكان أنس رضي الله عنه يفهم هذه الآية على أن الرجل تمسح في الوضوء، لا تغسل ولكن إيه تمسح فقط في الوضوء، مثل ما يقول بهذا إيه الشيعة، لأن الشيعة إذا توضأوا يمسحون الأرجل حتى وهي مكشوفة، يعني ليس عليها خف ولا شيء، يمسحون إيه أرجلهم هكذا باللون اليد ويمسح إيه ظهر القدم بدون غسل. الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم أيضا اختلافات عديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. في حياته ذكرنا قصة بني قريظة وأنتم تعرفونها، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الاستعجال والسرعة في الذهاب إلى بني قريظة، فلما أدركهم الغروب وهم في الطريق قالوا نصلي هنا ثم نواصل المسير، ورأوا أن هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نظروا إلى يعني المعنى والمضمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم التعجيل وسرعة الخروج والذهاب إلى بني قريظة، فصلوا العصر في الطريق، وجمعوا أيضا بين يعني النص الخاص اللي هو لا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة وبين النص العام في مواقيت الصلاة والأمر بأداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفريق الآخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس، فغربت عليهم الشمس في الطريق ولم يصلوا العصر وظلوا سائرين حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا العصر هناك بعد غروب الشمس، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفين. ذكرنا مثالا آخر أيضا وهو ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر، خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، تيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت، وجد الماء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد، الذي لم يعد الوضوء ولا الصلاة لأنهم وجدوا الماء في الوقت فأحدهما لم يعد، قال أنا صليت بالتيمم وهذه الصلاة صلاة صحيحة، لم يكن عندي ماء وقت الصلاة فتيممت وصليت وفعلت ما أمرت به ولا أعيد الصلاة مرة أخرى، رغم أنه وجد الماء قبل خروج الوقت الصلاة، يعني مثلا لو كانت صلاة عصر مثلا لسه الشمس ما غربت وقبل الغروب وجد الماء وهو كان صلىها في أول وقتها يعني بالتيمم، فقال لا أعيد الصلاة، أنا صليتها صلاة صحيحة لا أعيدها، والآخر قال يعني ما دمنا وجدنا الماء ولسه مثلا الشمس ما غربته وكذا بالإمكان أن نتوضأ ونصلي مرة أخرى بالوضوء ما دام الوقت باقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر الفريقين ولم ينكر على أحدهم. طيب، هذه اختلافات كانت تقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذكرون له يعني ما اجتهدوا فيه، وتارة يصوب الفريقين أو لا ينكر على الفريقين، وأحيانا يخطئ بعض الاجتهادات. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ يعني بعض الاجتهادات، وأحيانا يقر الفريقين أو لا يعنف أحد الفريقين. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت اختلافات بين الصحابة، ولم يكن هناك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا حتى يعني يعرضوا عليه اجتهاداتهم، فبقي الأمر يعني كل منهم يعمل بما يرى أنه الصواب. حصل الاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتداء من لحظة وفاته، يعني من لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فضلا عن ذلك يعني عمر قال لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وسوف يرجع إلينا وكذا. لكن طبعا هذا كان ذهولا يعني من عمر رضي الله عنه، وتراجع عنه وكذا. لكن حصل اختلاف، بعض الصحابة قالوا ندفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبعضهم قال ندفنه في المقابر مع بقية المسلمين وكذا. وحصل اختلاف في كيفية الصلاة عليه، هل يصلون عليه جماعة كما يصلون على أموات المسلمين، أو يصلون عليه فرادى. ثم قرروا أن يصلوا فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأمهم أحد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، فصلوا عليه فرادى ولم يأمهم أحد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم حصل يعني أكبر اختلاف، وهو في اختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل اختلاف كبير بين الصحابة رضي الله عنهم، من الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، قالوا أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين وكذا. واستقر الأمر على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعلمون قصة ثقيفة بني ساعدة التي اجتمع فيها الصحابة رضي الله عنهم وتناقشوا في أمر اختيار الخليفة، ثم استقر رأيهم على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني الاختلاف هو من سنن الله تعالى الكونية، وهو من تقدير الله تعالى لحكم بالغة. وذكرنا بعض هذه الحكم في خطبة الجمعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل يعني نصوص الشريعة دالة دلالة قطعية على كل جزئية من الجزئيات وكل حكم من الأحكام إلى يوم الدين. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لأنزل يعني نصا يعني قاطعا في أحكام التأمين، في أحكام الأسهم الشركات، في أحكام الاستنساخ، أحكام كذا، كل ما جد ويحصل إلى يوم الدين. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعجزه ذلك لأنزل الله تعالى يعني نصا قاطعا في كل جزئية بخصوصها. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن تكون هذه الشريعة يعني هي الشريعة الخاتمة، وأراد سبحانه أن يكون هناك يعني أصول من أصول الدين، هذه تكون يعني الدلالة عليها قاطعة وظاهرة وصريحة لا تقبل يعني أن تفهم فهما آخر، وأن يكون هناك يعني من الفروع والجزئيات ما تكون الدلالة عليه ليست يعني قطعية واضحة، ويكون هناك مجال يعني ومساحة للاختلاف في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا الاختلاف؟ حتى تكون هذه النصوص يعني قابلة لدخول يعني كل ما يجد ويحدث إلى يوم القيامة من أنواع المسائل. وليتعبد كل يعني قوم بما يجتهدون فيه ويظنون أنه حكم الله سبحانه وتعالى فيعملون به ويكونون مأجورين. وفريق آخر يعني يبذل وسعه لمعرفة مراد الله تعالى وقد يتوصل إلى نتائج أخرى لكن يكون أيضا مأجورا ومثابا، ويكون الجميع يعني رغم اختلافهم يكونون جميعا مأجورين من الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني تعظم أجور هذه الأمة ببذل الوسع في محاولة معرفة مراد الله تعالى، وإلا لاستوى العلماء والجهال. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يتميز الناس في علمهم بالشريعة وبذل الجهد في التعلم وبذل الفكر في محاولة يعني تدبر القرآن الكريم ومحاولة الوصول إلى مراد الله تعالى. لو كان الأمر يعني واضحا جليا لكل الناس لصار لا فرق بين يعني عالم وجاهل، والعلماء كلهم يصيرون درجة واحدة ومستوى واحد واحدا، لكن الله تعالى أراد أن يكون الناس يعني درجات، يعني كل يبذل وسعه ويحاول الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك من بذل الجهد. ثم أيضا هناك يعني عبادات أراد الله تعالى أن ترتفع بها درجة هذه الأمة وتزداد أجورها وتعظم، مثل عبادة يعني تعليم الجاهل وعبادة الصبر على أذى المخالف. يعني لو كان الناس جميعا فريقا واحدا على الحق لما حصل يعني أن يوجد مخالفون، وأن تصبر على أذى هؤلاء المخالفين وأن تبذل الجهود في تعليمهم وفي النقاش والجدال بالتي هي أحسن، فكل ذلك مما يعني أراده الله سبحانه وتعالى لحكم بالغة. طيب، أسباب اختلاف العلماء، هناك عدة كتب يعني ألفت في هذا الموضوع، يعني الموضوع طبعا طويل، نقتصر يعني على يعني الأساسيات منه لأنه موضوع يعني أفرد بالتأليف. هناك يعني كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هو هذا الذي معك؟ لا هذا شيء آخر. رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول أن الأئمة الأعلام الذين اختلفوا قد رفع عنهم الملام، الملام يعني اللوم، يعني ليسوا ملومين وكل منهم محمود ومأجور إن شاء الله تعالى. وهناك كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف للشاه ولي الله الدهلوي، أحد كبار العلماء بالهند، ولي الله الدهلوي رحمه الله له كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف. هناك كتاب لأحد علماء القرن السادس اسمه عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي له كتاب الإنصاف في التنبيه على أسباب الخلاف، توفي سنة 521 هجري. فهناك عدة كتب في هذا الموضوع، فذكروا يعني أسباب اختلاف العلماء، الأسباب التي كانت تؤدي إلى اختلاف العلماء. من هذه الأسباب اختلاف القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف القراءات القرآنية، واطلاع بعضهم على قراءة لم يطلع عليها الفريق الآخر، بعضهم يطلع على قراءة لا يطلع عليها الفريق الآخر، فهذا من ضمن أسباب اختلاف الفقهاء، فكل منهم يعمل مثلا بحسب فهمه للقراءة التي بلغته، وبينما يكون للآية فهم آخر إذا عرف القراءة الأخرى ووفق بين القراءتين. يعني من أمثلة ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقرأ الآية الكريمة اللي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام، فيصبح المعنى امسحوا برؤوسكم معنى فيما يظهر ويبدو، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني الرجل تمسح مثل الرأس، أما قراءة وأرجلكم معناه أن الأرجل معطوفة على المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وبعدين وأرجلكم إلى الكعبين يعني اغسلوها، تكون معطوفة على المنصوبات اللي هي المغسولات. لكن قراءة أنس رضي الله عنه وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة أنس وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ومن القراءات المتواترة قراءة مجموعة من القراءات المتواترة فيها ذلك، مثل قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ورواية شعبة عن عاصم، كلها قراءات متواترة فيها إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر. فكان أنس رضي الله عنه يفهم هذه الآية على أن الرجل تمسح في الوضوء، لا تغسل ولكن إيه؟ تمسح فقط في الوضوء، مثل ما يقول بهذا إيه؟ الشيعة، لأن الشيعة إذا توضأوا يمسحون الأرجل حتى وهي مكشوفة، يعني ليس عليها خف ولا شيء، يمسحون إيه؟ أرجلهم هكذا باللون اليد، ويمسح إيه؟ ظهر القدم بدون غسل وبدون أن تكون الرجل يعني مستورة. فحضر أنس بن مالك رضي الله عنه خطبة خطب فيها الحجاج بن يوسف، خطبة للحجاج بن يوسف، فالحجاج بن يوسف يعني خطب في الناس، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حاضرا، فأمر الناس بغسل أرجلهم في الوضوء، وبأسلوبه يعني المعروف في الحجاج أمر الناس بغسل الأرجل في الوضوء، وقال إن بعض يعني الناس يعني يمسح رجله ولا يغسلها وكذا، وأنكر عليهم وأمرهم بغسل الأرجل. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنس بن مالك قال: لا، المسح بالأرجل جائز، والحجاج يعني كذب، بمعنى أخطأ الحجاج يعني في هذا، ويجوز مسح الأرجل. طيب، هنا أنس رضي الله عنه أصاب أو أخطأ في هذا؟ هو أخطأ رضي الله عنه، الصواب مع الحجاج ابن يوسف، رغم أننا نحب أنسا رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله وخادم رسول الله، إلا أنه أخطأ في هذه المسألة، والحجاج وهو يعني ظلوم غشوم، يعني نبغضه لظلمه وعدوانه وإيذائه للمسلمين، لكن كان هو المصيب في هذه المسألة. طيب، ما عذر أنس رضي الله عنه؟ عذره أنه يعني فهم القراءة القرآنية التي بلغته وفهمها بهذا الفهم، لكن طبعا تراجع أنس رضي الله عنه بعد ذلك، يعني رجع في هذا ورجع إلى ما عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل يجب غسلها في الوضوء. رجع أنس رضي الله عنه عن قوله، وصار كبقية الصحابة أن الرجل يجب غسلها في الوضوء. وطبعا الموضوع توجيه القراءة القرآنية أنها وجهت بتوجيهات، من ضمنها أن المراد بالمسح مسح الرجل إذا كانت مستورة بالخف، يعني القراءة التي فيها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هي قراءة ثابتة، ولكن لا تفهم على ظاهرها يعني المتبادر هكذا، يعني توفيقا بينها وبين القراءة الأخرى، لأن القراءات يجب العمل بها جميعا، فيكون التوفيق أننا نحمل قراءة الغسل على الرجل إذا كانت مكشوفة، وقراءة المسح على الرجل إذا كانت مستورة بالخف، أو يقال إن المسح المراد به الدلك مع الغسل، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إن الرجل تمسح وتغسل في نفس الوقت، حتى نعمل بقراءتين، لا صح نعمل بقراءة ونترك قراءة. وهذا الوجه الذي اختاره الطبري، من محمد بن جرير الطبري يقول يعني نجمع بين القراءتين، فنغسل ونمسح الرجل، نغسلها يعني بالماء ونمسحها يعني أثناء الغسل، نمر المسح هو إمرار اليد على الرجل، فأنت تمر يدك على رجلك أثناء غسلها، فتكون مسحت برجلك وغسلتها في نفس الوقت، وتكون عملت بالقراءتين. واضح؟ واضح شيخ؟ نعم؟ الآية يعني الآية تدل على كثير، لأن في آية الآن عندنا قراءتان، قراءة تفيد الغسل وقراءة تفيد المسح، قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى هذه تفيد أن الرجل تمسح، وقراءة وأرجلكم تفيد أنها تغسل. الذي ما بلغته إلا قراءة المسح يكون معذورا، يعني أنه عندما فهم منها أن الرجل تمسح فقط، كأنس رضي الله عنه عندما أفتى بهذا يعني كان معذورا، لأنه بلغته قراءة ولم تبلغه الأخرى، فعمل بما بلغه وكان معذورا، لكن كان مخطئا، لأن الصواب هو الغسل والعمل بالقراءتين. كيف نعمل بالقراءتين؟ يعني كما ذكرنا، إما أن يقال أن مسح الرجل بمعنى المسح على الخف، أو مسح الرجل بمعنى هو الدلك يعني أو إمرار اليد عليها أثناء غسلها. وهناك طبعا وجه آخر لغوي، يعني موضوع الجر الكسر على المجاورة أن يقال إيه، بس يمكن ده طبعا صعب ترجمته، يعني العرب أحيانا تجر ما هو منصوب مثلا في الأصل لأنه جاور مجرورا، يعني يقولون جحر هذا جحر ضب خريب، فخريب هنا يعني هي مرفوعة ولكن لأنها جاورت المجرور، خريب هي نعت للجحر ولا للضب؟ للجحر، لكن جرت كأنها نعت للضب بس هي نعت للجحر يعني على كل حال المهم يعني أن من ضمن أسباب الاختلاف اختلاف القراءات القرآنية. مثلا موضوع الحائض إذا طهرت من المحيض متى يعني يسمح لزوجها أن يعاشرها؟ هل لابد أن تغتسل أولا أو يكفي انقطاع الدم حتى يسمح لزوجها بمعاشرتها؟ هناك يعني قراءتان متواترتان، ولا تقربوهن حتى يطهرن أو ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقراءة حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن يمكن إيه تفسيرها بأن يعني هذا الشيء ليس من فعلها حتى يطهرن، فأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن دم الحيض. الجمهور أخذوا بالقراءة الأخرى حتى يطهرن يعني حتى إيه يغتسلن، حتى إيه يغتسلن طبعا فإذا بدليل ما بعدها يعني فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إلى آخر الآية. القصد يعني أن اختلاف القراءات القرآنية كان سببا في اختلاف العلماء، بعضهم ربما اطلع على قراءة والآخر اطلع على قراءة أخرى. موضوع الاطلاع على الحديث، بعض الفقهاء قد يطلع على حديث لم يطلع عليه الفريق الآخر، ذكرنا في خطبة الجمعة أمثلة فلا نعيدها، يعني فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يعلم ميراث الجدة، من الجدة ما ميراث الجدة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يعلم، فيعني هم ألا يورث الجدة بناء على أنه جاءت جدة توفي حفيدها وجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب نصيبها في الميراث، فقال لا أجد لك ميراثا في كتاب الله تعالى، في كتاب الله تعالى لا يوجد ذكر للجدة كم ترث، ولم يعلم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الجدة، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فقضى أبو بكر بذلك. عمر رضي الله عنه لم يعلم حكم الاستئذان ثلاثا وموضوع حكم دخول البلد إذا كان فيها طاعون وحكم ميراث المرأة من دية زوجها لعدم بلوغه الأحاديث التي وردت بذلك، حتى شهد عنده بعض الصحابة رضي الله عنه أنهم سمعوا في ذلك أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم خفيت عليهم بعض الأحاديث لم يطلعوا عليها، واطلع عليها من هم يعني أقل منهم علما أو فقها أو أقل منهم يعني في السبق إلى الإسلام والفضل وكذا، اطلعوا على أحاديث خفيت على من هم أكبر منهم يعني علما وأسبق منهم إسلاما وأجل منهم قدرا. فإذا هذا كما حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحصل أيضا بين الفقهاء، أن بعضهم ربما اطلع على أحاديث لم يطلع عليها الفريق الآخر. وكل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله ما منهم أحد إلا وقال يعني ما مضمونه إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة يقول واضربوا بقول عرض الحائط، والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فبه أقول. نفس الشيء قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله، كان يقول لا تكتبوا عني ويعني قولي واكتبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الاختلاف في فهم النص، من أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في فهم النص، قد يكون النص يعني ثابتا والجميع عرفوا به، ولكن حصل الاختلاف في فهمه، يكون النص محتملا لأكثر من تفسير، وكل فريق يعني فسره بتفسير يخالف تفسير الفريق الآخر. فلذلك نعذر الفقهاء المجتهدين في هذا. من أمثلته ما ذكرنا قصة بني قريظة، هنا النص واحد واختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمه. موضوع وامسحوا برؤوسكم، الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل تفيد الإلصاق ولا التبعيض؟ الإلصاق يعني معناها تعميم الرأس بالمسح كما فهم مالك وأحمد، أو التبعيض كما فهم أبو حنيفة والشافعي رحمه الله، قالوا الباء هنا للتبعيض، فامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم. أبو حنيفة قال ربع الرأس، والشافعي قال إيه يمسح شعرة أو شعرتين من شعرات الرأس في الوضوء فيجزئ ذلك. إذن هو النص واحد، ولكن إيه يعني محتمل من ناحية اللغة أن يفسر بأكثر من تفسير، وكل فقيه يعني فهم فهما وفسر النص به، وهم مجتهدون يعني ما بين مأجور أجرين ومأجور أجرا واحدا. طيب هناك أيضا من أسباب الاختلاف اللي هو يعني ما يسمى تحقيق المناط، اللي هو يعني بعبارة سهلة اللي هو التطبيق على الواقع، يعني مسألة التطبيق على الواقع، يعني كيف تطبيق هذا النص على الواقع. لأن العالم عندما يفتي يحتاج إلى فهم أمرين، فهم الشرع وفهم الواقع، ثم كيفية تطبيق هذا الشرع على هذه الواقعة. فيحصل أحيانا اختلاف في كيفية تطبيق هذا النص على هذه الواقعة بعينها، أو على هذه المسألة بعينها. يعني من أمثلة ذلك مثلا كل الفقهاء يعني متفقون على أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، ودل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. لكن نأتي إلى التطبيق على الواقع الآن، ما هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء؟ ما هو تعريف الوجه هذا؟ يعني الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خلاص الجميع يسلم أنه يجب غسل الوجه. طيب ما هي حدود الوجه؟ هل هذا الجزء الذي بين اللحية والأذن، بين اللحية والأذن، هذه الأذن وبين اللحية والأذن يوجد يعني جزء مكشوف غير مستور، هل هذا جزء من الوجه يجب غسله أو أن هذا ليس من الوجه؟ هنا اختلف الفقهاء. يأتي الإمام مالك رحمه الله يقول الوجه هو ما تحصل به المواجهة، الذي تواجه به من أمامك، وهذا هذا في الجنب، هذا مش في المواجهة، ما لا تواجه به أحد، هذا ليس وجها، الوجه هو ما تواجه به من أمامك وهذا ليس من الوجه. فالإمام مالك يقول لا، هذا لا يجب غسله في الوضوء اللي هو الجلد المكشوف بين اللحية والأذن، اللي هو هذا فيقولون هذا، يقول الإمام مالك رحمه الله سمى العذار، سمى العذار اللي هو الجلد الذي بين اللحية والأذن، فالإمام مالك يقول لا يجب غسله. وجمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة قالوا لا يجب غسله، وقالوا أن الوجه يعني تعريفه من الأذن إلى الأذن عرضا، فيكون داخلا في حدود الوجه. فإذا هنا اختلاف في يعني التطبيق على الواقع، أو ما يسمى في أصول الفقه تحقيق المناط، اللي هو يعني تطبيق هذا النص على الواقع. يعني كل الفقهاء يقولون يجب غسل الوجه، لا نستطيع أن نقول هنا مثلا الإمام مالكا يرى عدم غسل جزء من الوجه مثلا، لا هو طبعا يقول بوجوب غسل الوجه، بس هو لا يسلم لك أن هذا جزء من الوجه. طيب الإمام أحمد أيضا يرى أن من ضمن الوجه باطن الفم وباطن الأنف، اللي هو المضمضة والاستنشاق، المضمضة تغسل فيها إيه داخل الفم، والاستنشاق تغسل فيه داخل الأنف. طيب داخل الفم وداخل الأنف هل هذا جزء من الوجه أم هذا يعني ليس من الوجه؟ هنا أيضا إيه يعني مسألة حصل فيها اختلاف. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا جزء من الوجه، من ضمن الوجه الأنف والفم، وهذا يشمل يعني ظاهره وباطنه، ظاهر الأنف وظاهر الفم وباطن الأنف وباطن الفم. فلذلك الإمام أحمد يقول إن غسل إن المضمضة والاستنشاق يعني جزء من الوجه الذي هو يعني ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. الفريق الآخر وهم يعني الأئمة الثلاثة الآخرون يقولون لا، هذا ليس من واجبات الوضوء، هذا من المستحبات فقط، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق وكذا، فهذا من المستحبات وليس جزءا من الوجه الذي هو ركن من أركان الوضوء، وأمثلة ذلك يعني كثيرة. فهناك يعني نوع من اختلاف الفقهاء يرجع إلى هذا الباب اللي هو إيه، يعني التطبيق على الواقع. يعني الآية تأمر بغسل الوجه، طيب ما هو الوجه؟ هنا يحصل إيه اختلاف، يعني شيء يكون الجميع متفقا على أنه حرام، مثلا الربا حرام، لكن يحصل أحيانا من جهة التطبيق يحصل اختلاف في بعض المسائل التي داخلة في تعريف الربا أو ليست داخلة في تعريف الربا، يحصل هنا إيه اختلاف عند التطبيق. موضوع من أسباب الخلاف أيضا اللي هو اختلاف وجهات نظر العلماء في كيفية التوفيق بين الأدلة التي تبدو متعارضة في الظاهر، أنها تبدو متعارضة وتحتاج إلى التوفيق. طيب مثال ذلك، عندنا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وميمونة هذه هي خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس، وابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهل الحديث هنا، هل هناك شك في صحة هذا الحديث؟ أبدا، حديث في الصحيحين يعني أقوى درجات الصحة. أخذ بهذا الحديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال يجوز للمحرم أن يتزوج وهو محرم، يعقد النكاح وهو محرم، قال عقد النكاح جائز للمحرم، والدليل حديث هذا الحديث المقطوع بصحته، حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هل على الإمام أبي حنيفة لوم في يعني في هذا؟ هو اجتهد وعنده حديث واعتمد عليه وأفتى بموجبه، لكن في الحقيقة هناك يعني حديث معارض لهذا أو أحاديث معارضة لهذا، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، قال عقد عليها حلالا وبنى بها حلالا، يعني تزوجها وهو حلال غير محرم، وهذا في صحيح مسلم. طيب كيف الآن، طب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة، يعني لا يمكن مثلا نقول هذه مرة وهذه مرة أخرى واقعة أخرى، هي نفس الواقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة إلا مرة واحدة، إما أن يكون وهو محرم وإما أن يكون وهو حلال. فهنا العلماء قالوا رواية صاحبة القصة أولى من رواية غيرها وهي أدرى بنفسها، ويقولون وهم ابن عباس رضي الله عنه، هو بشر وقد يحصل له الوهم وكان صغيرا ووهم في هذا، والصواب أنه تزوجها وهي حلال، لأنه أيضا جاء من حديث أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وكنت السفير بينهما. يبقى إذن ميمونة صاحبة القصة قالت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وقال إنه تزوجها وهو حلال، إذن إيه روايتهم أولى، ونعتذر عن رواية ابن عباس رضي الله عنه، ما نقول يعني إنه وهم في هذا أو أخطأ رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي يعني ذهب الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد إلى أن المحرم لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو نفسه ولا ينكح، يعني لا يكون وليا لامرأة في عقد الزواج، يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا لامرأة، لا ينكح موليته ولا ينكح هو نفسه وهو محرم. فهذا يؤكد لنا أن رواية ميمونة هي الصواب، وأن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا. نعم. نعم صحيح.
وكان يعني ان الطرفين عايزين في الحديث الاخر، يعني ففي زي
نعم يعني هو نعم تصحيح ل... 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 يعني لخطأ أشيع يعني أو كذا، وحصل يعني لبس في الموضوع، يعني هي واقعة معينة وحصل لبس فيها، والبعض فهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، بينما الصواب أنه تزوجها وهو حلال. فهنا يعني يحصل اختلاف بين الفقهاء في مثل هذه الحالة، أحيانا نصوص يكون ظاهرها أنها متعارضة، وقد يكون بعضها صواب وبعضه حصل فيه وهم أو خطأ، أو يكون هناك طريقة للتوفيق أو الجمع بين هذه النصوص، وتختلف وجهات النظر في كيفية التوفيق بين النصوص. من أسباب الاختلاف عدم وجود نص في المسألة، أحيانا بعض المسائل لا نص فيها أصلا وتحتاج إلى اجتهاد، منها طبعا مسائل النوازل، مسائل النوازل العصرية يعني تحتاج إلى يعني إدراجها تحت نصوص عامة أو قياسها على ما يشابهها من المسائل، يعني مثلا موضوع التدخين، حكم تدخين السجائر، هذا موضوع مثلا نازل النوازل للمواضيع الحادثة التي جدت، فلن تجد يعني آية صريحة في حكم تدخين السجائر، لكن الفقهاء يعني أدرجوها تحت النصوص العامة التي تحرم الخبائث وتنهى عن الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره، وتنهى عن كل مسكر ومفتر، فتدخل تحت هذه العموم. أحكام مثلا موضوع التأمين، التأمين بأقسامه المختلفة، الإنشورنس يعني من المسائل الحادثة وحصل فيها اجتهاد للعلماء المعاصرين، وأكثرهم مثلا حرموا التأمين إلا للضرورات يعني التي تبيحه يعني للضرورة وكذا عند الحاجة الماسة إليه وعدم وجود بديل، والفريق الآخر أباحه مطلقا، وكل منهم اجتهد يعني حسب ما يبدو له. الفريق الذي حرمه قال لك التأمين هذا يعتبر من ضمن الميسر والمقامرة، أنك تدفع يعني مثلا قسطا شهريا على أساس أنه إذا نزلت بك يعني نائبة أو مثلا في الكوارث المعينة يعني عافانا الله وإياكم التي يحصل فيها التعويض أو كذا، أخذت تعويضا كبيرا أكبر مما دفعت بكثير، مثلا تدفع تأمين للسيارة مثلا لا قدر الله إذا حصل مثلا حادث على السيارة أو تلف لها أو كذا، ربما تكون مثلا دفعت يعني مجموع الأقساط التي دفعتها مثلا 2000 أو 3000، وتأخذ تعويضا مثلا 10,000 أو 20,000، وقد لا يحصل شيء يستوجب التعويض فتضيع عليك أموالك يعني صدا، ولا تكون دفعت أموالا بدون مقابل. فقالوا هذا يشبه المقامرة، وقالوا هذا فيه غرر، الغرر اللي هو يعني أنك تدفع مالا ولا تدري هل ستحصل على مقابل له أو لا تحصل أصلا، والمقامرة أنك يعني تدفع مالا وتحصل على مقابل، لكن المقابل هذا لا تدري هل هو أقل أو هو أكثر مما دفعت وكذا، فقالوا فيه غرر وفيه مقامرة وكذا، وحرموا التأمين بناء على هذا. الفريق الذي أباح يعني نظر إلى المسألة من جهة أخرى وقال لا، ليس هناك يعني لا غرر ولا مقامرة ولا شيء، أنت تدفع مبلغا وتأخذ له مقابلا وهو الأمان، يعني قالت الأمان هذا شيء يعني معنوي، هو شيء معنوي ولكن الأشياء المعنوية لها قيمة، وقال لك إن هذا يشبه مثلا إنسان إذا استأجر حارسا لحراسة مثلا أرض أو دار ولا كذا، طيب ما فائدة هذا الحارس؟ أنه إذا جاء لص أو كذا أنه يعني يحفظك من اللصوص ويمنع اللصوص من دخول الدار وكذا، طيب إذا لم يأتي لص، هب أنه لم يأتي لص ولا كان هناك أي لص يعني في نيته أن يعتدي على الدار، يبقى أنت الآن دفعت راتبا لهذا الحارس بدون أي فائدة يعني استفدتها، هل يقال هذا؟ لا، الفقهاء أباحوا أنك تستأجر حارسا وتعطيه أجرا، طيب ما هي الفائدة التي استفدتها إذا دفعت راتبا ولم يأتي لصوص ولا فكروا بمهاجمة الأرض؟ قالوا الفائدة هي الأمان النفسي، أنك يعني أخذت مقابلا أنك يعني صرت آمنا من اعتداء اللصوص، وهذه منفعة يعني تستحق أن تدفع مقابلها أجرة وكذا. فقالوا التأمين يعني شيء مشابه يعني وكذا، يعني إلى آخر النقاشات التي حصلت. فمثل هذه المسائل يعني تكون مسائل ليس فيها نص قاطع بخصوصها، ما عندنا يعني آية قرآنية أو حديث بخصوص التأمين، ولكن عندنا نصوص عامة تنهى عن المقامرة وتنهى عن الغرر والجهالة في البيوع وكذا وكذا، والبعض يعني طبق هذه النصوص على واقعة التأمين فأفتى بحرمتها، والآخر رأى أن النصوص لا تنطبق على هذه الواقعة فلم يحرمها وهكذا. يعني موضوع ميراث الجد والإخوة من الموضوعات التي لا نص فيها، يعني لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن مات شخص وترك جده وإخوته، يعني كان من ضمن الورثة جد وإخوة في نفس الوقت، إما يوجد جد فقط أو إخوة فقط، لكن ما اجتمعوا في حالة واحدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية توريث الجد والإخوة، ولا ذكر حكمهم يعني في القرآن كيف يعني يرث الجد والإخوة إذا اجتمعا، لا يوجد هذا في القرآن ولا في السنة. فحصل هذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، توفي رجل وترك جده وإخوته، هنا حصل اختلاف بين الصحابة، ففريق قال الجد يحجب الإخوة، المال كله للجد والإخوة لا يرثون شيئا، منهم أبو بكر وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله عنه، والفريق الآخر قال لا، يعني يحصل اشتراك بين الجد والإخوة ويرث الإخوة في وجود الجد بكيفيات وتفصيلات يعني موجودة في كتب الفقه، منهم عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه. القول الأول قال به أبو حنيفة وأحمد، قول أبي بكر الصديق وعائشة أخذ به أبو حنيفة وأحمد، والقول الثاني قول عثمان وعلي وابن مسعود وزيد قال به مالك والشافعي رحمهم الله أن الإخوة يشتركون مع الجد. هذه مسألة لا نص فيها واجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا، واجتهد الفقهاء بعدهم واستمر الاختلاف، فهنا يعني لا يكون الإنكار، لا نستطيع أن نأتي ونقول أنتم على باطل أو على ضلال ويجب أن يتفق الفريقان على قول واحد، لا يمكن أن يتفق الفريقان على قول واحد لأنه لا نص في المسألة وكل اجتهد وعمل بما يرى أنه الصواب. موضوع الناسخ والمنسوخ، أحيانا بعض الفقهاء يطلع على النص المنسوخ ولا يطلع على الناسخ فيفتي تبعا لذلك يعني بما يعني يظن أنه نص شرعي وهو في الحقيقة منسوخ، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى جواز نكاح المتعة وهذا نسخ، ورجع عنه ابن عباس رضي الله عنه قبل وفاته رجع عن هذا، لكن ظل يعني معظم حياته إلى ما قبل وفاته بقليل كان يفتي أن نكاح المتعة جائز بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، والنصوص ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة، لكن نسخ النبي صلى الله عليه وسلم نسخ نكاح المتعة في عام خيبر وفي عام الفتح وكذا، حرم نكاح المتعة وبين أنه حرام إلى يوم الدين وكذا. فابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على الناسخ وظل يفتي بالأحاديث المنسوخة، فهذا من ضمن أسباب اختلاف الفقهاء، لكن هذا النوع من الخلاف بالإمكان معرفة المصيب والمخطئ فيه، والمخطئ الذي يفتي بالنص المنسوخ والمصيب هو الذي اطلع على الناسخ وعمل به. لكن في بعض الأحيان تكون مسألة يعني غامضة شوية، من أحيانا لا يعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، يعني مثلا موضوع عدة المرأة الحامل وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب المرأة المتوفى عنها زوجها فيها آية من كتاب الله تعالى تبين عدتها، كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ العدة اللي هي يعني يحرم عليها الزواج حتى تنتهي هذه العدة وتلزمها أحكام الإحداد وكذا. المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام، كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب والحامل كم عدة الحامل أن تضع حملها؟ قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح. طيب لو حصل، وهذا حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أن توفي رجل وامرأته حامل فوضعت حملها بعد الوفاة بقليل، جت مثلا بعد الوفاة بخمسة أيام مثلا وضعت إيه حملها. طيب هل نقول هنا انتهت عدتها بناء على قوله تعالى إيه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولا نقول عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بناء على آية سورة البقرة؟ فهنا حصل يعني اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بسبب إيه يعني كيفية العمل بين هاتين الآيتين. وبعض الصحابة قال تعتد بأبعد الأجلين، نشوف أبعد الأجلين، والله لو وضعت حملها بعد تسعة أشهر ولا ممكن يكون مثلا توفي وهي حامل في الشهر الأول فتضع حملها بعد تسعة أشهر، فلتبقى ده أبعد الأجلين. لو وضعت حملها أقل يعني أقل من أربعة أشهر وعشرة يبقى عدتها أربعة أشهر وعشرة، إذا وضعت حملها بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى عدتها حتى تضع الحمل. بعض الصحابة أفتى بهذا وحصل اختلاف بينهم، بينهم في الحقيقة يعني المسألة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث سبيعة الأسلمية، وجاءت يعني شهدت عند عمر رضي الله عنه أنه يعني توفي يعني زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد وفاته بأيام معدودات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين قد حللت حين وضعت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى في التوفيق بين هاتين الآيتين يعني، أو عندما يحصل حالة يتعارض فيها العمل بالآيتين إنها تعمل بآية إيه وضع الحمل، سواء كان وضع الحمل أقل من أربعة أشهر وعشرة أو أكثر من أربعة أشهر وعشرة، آية إيه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هي المقدمة في هذه الحالة. يعني هنا من ضمن المسائل التي يحصل فيها اختلاف، الذي لم يطلع على حديث سبيعة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت حين وضعت، أو لا يصحح هذا الحديث أو كذا، لا يعني يكون عنده مجال للاجتهاد في التوفيق بين الآيتين وكيف يعمل بهاتين الآيتين. آخر سبب يعني نذكره حتى لا نطيل عليكم، هو موضوع الاختلاف في حجية بعض الأدلة. يعني هناك ما هي الأدلة الشرعية التي يعمل بها؟ عندنا طبعا دلالة القرآن الكريم، دلالة السنة، دلالة الإجماع، هناك يعني أنواع أخرى من الأدلة محل اختلاف بين الفقهاء، مثل إيه القياس. القياس يعني في مسألة لا نص فيها نحن نقيس هذه المسألة على مسألة منصوصة لوجود نفس العلة ونعطيها نفس الحكم، فيوجد مذهب فقهي كامل وهو مذهب الظاهرية لا يرى حجية القياس، مذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري أحد الأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى، وأبرز فقهاء هذا المذهب هو الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، وله كتاب عظيم له كتاب المحلى، هذا المذهب له أتباعه وله كتبه، وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن القياس ليس بحجة، فبالتالي خالفوا الفقهاء الآخرين في كثير من المسائل لهذا السبب. يعني مثلا في الربا، الأصناف الربوية يعني وردت نصوص بتحريم الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأصناف الربوية في ستة أصناف، وهي الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة أو الورق بالورق يدا بيد ومثلا بمثل، يعني لابد من إيه شرطين، يعني التماثل والتقابض اللي هو الفورية، يعني التقابض في نفس المجلس والتماثل، فالذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة أو الورق بالورق، الورق اللي هو الفضة يعني يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر اللي هو القمح، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، الشعير بالشعير، هذه الأصناف الإيه الشعير تفسير الترجمة، ترجمة ترسلت او الاوكتا، لا لا الاوكتا مش الاوكتا، الاوك القمح مش كده، او ثم ويت القمح، الاوت مش هو ده حاجه ثانيه، هذا حاجه نعم. المهم يعني نعم. طيب نعم اي نعم. القط مش هو القمح بقشره ولا غيره؟ القمح مش بقشره ولا حاجه ثانيه خالص، نبات اخر يعني. نعم. نعم. المهم يعني ان هذه الاصناف السته الربويه فالظاهريه يقولون لا يقاس عليها، لا يقاس عليها، فقط الربا لا يكون الا في هذه الاصناف السته ولا يقاس عليها غيرها. لكن المذاهب الأربعة قالوا يقاس عليها. طب ما هو الذي يقاس عليها؟ برضو مجال واسع للاجتهاد، يعني محاولة استخراج العلة. فطبعا هناك يعني عدة علل في هذه الأشياء، مثلا الثمنية من الذهب والفضة هي أثمان، فقالوا يلحق بها كل ما هو ثمن، فالنقود الورقية يبقى يجري فيها الربا، الدولارات والجنيهات والريالات يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية أنها أثمان مثلها، والوزن الذهب والفضة موزونات، فهل يقاس عليها الموزونات الأخرى أم لا؟ الأصناف الأربعة اللي هي القمح والبر والتمر والشعير هذه مكيلات وفي نفس الوقت مطعومات، فهل العلة هي الكيل ولا العلة هي الطعم ولا اجتماع الكيل والطعم جميعا أو كذا، كلها مجال للاجتهادات الفقهاء. فتحديد ما هي الأصناف الربوية التي لابد فيها من التماثل والتقابض وكذا محل اختلاف بين الفقهاء بحسب اجتهادهم في محاولة استنباط العلة. وفريق الظاهرية أصلا لا يرى القياس نهائيا، يقول لك ما في الربا إلا في هذه الستة فقط، لا يقاس عليها أي شيء سواها. لكن أما الأربعة يرون أنه يقاس عليها سواها، لكن ما هو الذي يقاس؟ بعضهم يقول يقاس عليها الموزونات والمكيلات ولو لم تكن مطعومة، فيكون مثلا لو حتبادل الحديد بحديد يبقى لابد برضو من التقابض والتماثل. أما من يرى أن العلة طعم فالحديد ليس مطعوما فلا يقاس مثلا عليه وكذا إلى آخره. يعني هو اللي يرى أن العلة مطعومات يقول لك حتى لو مطعوم غير مكيل أو موزون يقاس عليه. فهذا من ضمن أسباب اختلاف الفقهاء اللي هو حجية بعض الأدلة مثل القياس. موضوع الاحتجاج بالمرسل ذكرنا يعني مثالا له في خطبة الجمعة، المرسل هو التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة، الإمامان أبو حنيفة ومالك يحتجان به ورتب على ذلك بعض الأحكام، والشافعي وأحمد لا يحتجان به إلا بشروط يعني معينة، فلا يأخذان بهذه الأحاديث المرسلة ولا يحتجان بها. موضوع عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، فالإمام مالك رحمه الله عنده عمل أهل المدينة حجة، فيحتج في كثير من المسائل يقول هو عمل أهل المدينة وعليه العمل عندنا ويرى أنه حجة. والأئمة الثلاثة يرون أن عمل أهل المدينة الذي هو حجة هو عملهم القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه يعتبر من قضاء الخلفاء الراشدين و سنة الخلفاء الراشدين. لكن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه انتقل الخلافة إلى الكوفة وكذا، لا يصبح عمل أهل المدينة حجة في هذه الحالة. من أمثلة ذلك موضوع صلاة السفر إذا قضيت في الحضر، يعني لو واحد يعني حضرت يعني يريد أن يعيد صلاة وجبت عليه في السفر ولم يصلها ولكنه يقضيها في الحضر، يعني اكتشف وهو في الحضر مثلا بعد ما وصل إلى بلده أن صلاة مثلا كان صلاها أنه نسي أن يصليها في السفر، كان دخل وقت الصلاة وخرج ونسي أن يصليها في السفر وتذكر ذلك وهو في الحضر. فالإمام مالك رحمه الله يقول إيه عمل أهل المدينة أنها تقضى قصرا، مدام وجبت قصرا تقضى قصرا، وهذا عمل أهل المدينة ويحتج بهذا. والشافعي وأحمد يعني يقولان لا، مدام قضيت في الحضر يبقى تقضى تماما يصليها أربعا مثلا، وعمل أهل المدينة لا يريان أنه حجة في هذا، وهكذا يعني. فالقصد هناك يعني أنواع من الأدلة وقع فيها اختلاف في حجية الدليل أصلا، يعني البعض يحتج به والبعض لا يرى أنه دليل، فبالتالي لا يرتب عليه الأحكام. فهذه يعني نبذة عن أهم أسباب اختلاف الفقهاء، و يعني الفائدة من معرفة هذه الأسباب يعني توسعة أفق المسلم حتى يحسن الظن بعلماء المسلمين وفقهاء المسلمين، ويعلم أنهم لم يفتوا بهذه الفتاوى بالتشهي ولا بالهوى، ولكن يعني أفتوا بما أفتوا به ظنا منهم أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا هو الأقرب إلى حكم الله تعالى وإلى مراد الله، على حسب يعني فهمهم وعلى حسب اجتهادهم، وأنهم رضي الله عنهم أجمعين يعني بذلوا وسعهم في محاولة يعني الوصول إلى الحق، وعملوا بما يرون أنه الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى الصواب. فلذلك يعني هم بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد رضي الله عنهم وأرضهم. وهذا الخلاف يعني كما ذكرنا لا ينبغي أن يصير يعني سببا للنزاع ولا للشقاق والاختلاف بين المسلمين. يعني من الأمثلة يعني بلغنا في صلاة العيد الفائتة يعني بعض الأماكن التي أقيمت فيها صلاة العيد، أما فيها بعض الإخوة من الحنفية فصلوا صلاة العيد على طريقة الحنفية. كيف الحنفية يصلون صلاة العيد؟ يكبرون في الركعة الأولى 3 تكبيرات قبل الفاتحة، والركعة الثانية يكبرون فيها 3 تكبيرات بعد السورة وقبل الركوع. يعني صلاة العيد ركعتان، الركعة الأولى فيها 3 تكبيرات يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، الركعة الثانية فيها 3 تكبيرات زائدة، هذه التكبيرات متى تكبر؟ بعد الفراغ من قراءة السورة، يعني يقوم الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر. فطبعا من لا يعرف هذا، وهذه الصيغة منقولة عن ابن مسعود رضي الله عنه، هي صفة صلاة العيد كما كان يصليها ابن مسعود رضي الله عنه، وعليها عمل أهل الكوفة من الصحابة الذين كانوا في الكوفة وفقهاء الكوفة، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة عمل يعني بالصيغة التي بلغته عن ابن مسعود رضي الله عنه فقهاء الكوفة. فبعض الإخوة يعني لما الإمام فعل هذا يعني جاء طبعا الركعة الثانية بدأ بقراءة السورة، حسبوا أنه نسي التكبيرات، ينبهون سبحان الله سبحان الله، والإمام طبعا لا يكبر، ليس هذا وقت التكبير. طيب بعد ما انتهى من قراءة الفاتحة والسورة قال الله أكبر، أساس أنها تكبيرة زائدة، فناس ركعوا من الله أكبر مرة ثانية، اللي ركع رفع واللي ما ركعش ركع، واللي حصل لخبطة يعني. والبعض يعني مثلا أبدى الغيظ والضيق وكذا، وأفسدتم صلاتنا، ويعني وينكر وما هذا يعني كأنه ابتداع في الدين وإحداث، وينكر بعنف وكذا، ويحصل يعني شقاق ونزاع، بينما الأمر لا يعدو أنه اختلاف فقهي يعني، وهذه الصيغة مأثورة وعمل بها بعض الصحابة الكرام وكذا. طبعا يعني ينبغي في هذه الحالة إذا الإمام مثلا سيصلي بطريقة غير مألوفة عند الناس أنه يعني ينبههم ويشير يعني في بداية الصلاة وكذا، لكن إذا الإنسان نبه وعلم أن هذا يعني اجتهاد معتبر وله دليله وكذا، يكون فيها الأمر يعني يتقبل يعني بلطف، ولا يؤدي إلى تنازع ولا إلى تباغض ولا يعني خصام ولا اختلاف يعني اختلاف مذموم يعني، وإنما الأمر يعني في دائرة التناصح وتفهم يعني وجهة الفريق المخالف. طيب هل يوجد سؤال؟ الموضوع طبعا طويل، ونحن يعني تناولنا جزئية فقط منه، إن شاء الله يعني ربما في محاضرات أخرى نتكلم يعني عن يعني الضوابط في معاملة المخالف، يعني كيف ما هي الضوابط يعني التي لا بد من الالتزام بها عند معاملة المخالف، و يعني الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الخلاف وكذا. هناك يعني تتم للموضوع إن شاء الله لعلها تكون في مرات قادمة إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
أيهما الأولى؟
نعم. هنا يعني في الصحابيين اللذين اختلف في موضوع الصلاة بالتيمم، هل تعاد الصلاة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد، قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر الذي أعاد قال لك الأجر مرتين. فيعني جمهور الفقهاء يعني فهموا من هذا أن الصواب مع الذي لم يعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، ففهموا يعني أن الصواب معه، وأن الذي يعني له الأجر مرتين يعني أنه يعني اجتهد واحتاط يعني ورغب في الخير وكذا، فهو يعني أجر بحسب يعني النية وكونه احتاط في الموضوع الذي لم يتأكد فيه أو كذا، لكن يظل الصواب مع الذي لم يعد الصلاة عند جمهور الفقهاء. وإن كان طبعا هناك يعني فريق آخر قال لا، الصواب مع الذي له الأجر مرتين، يعني فريق آخر فهم العكس يعني قال لك الذي له الأجر مرتين، الأجر مرتين يقتضي أنه أصاب، لأن المخطئ له أجر واحد والذي أصاب له الأجر مرتين، فقالوا المدام قال لك الأجر مرتين يبقى هذا هو الذي أصاب، وأن الصلاة تعاد في الوقت، والذي قال له أجزأتك صلاتك قالوا لأنه يعني أخطأ يعني عن اجتهاد وكذا، فيكون معذورا يعني أجزأته لأنه معذور وكذا، لكن طبعا الأصواب والذي عليه الجمهور يعني أن الأول هو الذي أصاب، الذي لم يعد الصلاة هو الذي أصاب.
في حديث ابن عباس مع أنه معلوم أنه أخطأ، كيف نقول هو حديث صحيح مع أنه كان
مخطئا؟ نعم، حديث ابن عباس لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، كيف يكون الحديث صحيحا مع كون ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ يعني في هذا؟ هو صحيح من جهة يعني تعريف المحدثين، يعني المحدثون يعني لا ينظرون إلى مضمون متن الحديث أو معنى الحديث، وإنما نظروا إلى شروط الحديث الصحيح من جهة الرواة، فهم عدول وضابطون والإسناد متصل، وليس الحديث يعني شاذا ولا معللا يعني حسب تعريفات المحدثين، فيعني بحيث نستطيع أن نجزم أن ابن عباس قال هذا يعني هو صحيح، بمعنى أن الإسناد متصل إلى ابن عباس وهو قد قال هذا فعلا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، لكن بعد ذلك لا يكون المضمون نفسه يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل في صواب أو وهم أو كذا، هذا يعني يكون موضوعا يتعلق بالفقهاء يعني المحدثون يعني يؤدون دورهم إلى نسبة الحديث إلى قائله، وأنهم يثبتون لك صحة هذه النسبة.
السؤال الأخير عن تعريف الجمهور.
نعم. نعم، الجمهور يعني في العادة تطلق على ثلاثة من الأئمة الأربعة، يعني لو ثلاثة من الأئمة الأربعة على رأي واحد مخالف لهم فالجمهور هو قول ثلاثة من الأئمة الأربعة. فأحيانا يكون مخالف للجمهور مرات يكون أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد رحمهم الله، يعني مرات يكون ثلاثة في جهة وواحد في جهة، قد يكون الذي في هذه الجهة قد يكون أي واحد من الأئمة الأربعة، يعني ليس بالضرورة أن المخالف للجمهور يكون أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله أجمعين، كل واحد منهم خالف الجمهور في بعض المسائل، وهي ما تسمى بالانفرادات يعني أو المفردات، هناك يعني مؤلفات في كل مذهب من المذاهب الأربعة في مفردات إمام المذهب، يعني المسائل التي خالف فيها الثلاثة الآخرين، فهناك مفردات أبي حنيفة، مفردات مالك، مفردات الشافعي، مفردات أحمد بن حنبل رحمه الله، كل واحد له مسائل خالف فيها الثلاثة الآخرين، فيكون قول الجمهور قول ثلاثة من الأربعة. نعم.
كشخص ما عنده علم يعني هذا حجة قوية
وهذه حجة
قوية.
أحسنتم. يعني بالنسبة لموقف المسلم العادي يعني عند حصول الاختلاف ووجود قولين في المسألة ماذا يصنع؟ فالجواب من هنا يعني أن الإنسان يعني كما ذكرنا في خطبة الجمعة إذا كان عالما أو طالب علم يستطيع أن يطلع على حجة كل فريق وينظر إلى الأدلة التي استندوا إليها وكون هذه الأدلة صحيحة أو غير صحيحة وكيفية استنباط هذا الحكم من هذا الدليل هو بطريقة صحيحة أو غير صحيحة، إذا استطاع ذلك فإنه يجب عليه أن يبحث عن الدليل ويعمل بما يرى أنه الموافق للدليل في هذه المسألة، يعمل بالقول الذي يظن أنه أقرب إلى الدليل بغض النظر عن موافقته لهوى نفسه أو نفسه ترتاح إلى هذا أو كذا، لكن ينظر إلى الأكثر موافقة للدليل على حسب يعني ما يستطيع إذا كان يعني عنده من العلم ما يؤهله لهذا. إذا كان لا يستطيع هذا يعني إنسان من عامة المسلمين ولا يستطيع هذا، بل حتى يعني طالب العلم في بعض المسائل ليس بالضرورة أن يستطيع فهم الأدلة وفهم الترجيحات في كل الأبواب أو في كل المسائل، فيكون مقلدا في المسائل التي لا يستطيع فيها هذا. فمن لا يستطيع يعني البحث عن الأدلة وكيفية الاستنباط وترجيح ما يرى أنه الأقرب إلى الدليل، فحكمه أنه يستفتي عالما ويعمل بقول العالم الذي يثق في دينه وعلمه. طيب إذا اختلف عالمان في حقه فهو كما لو اختلف دليلان في حق الإيه المجتهد، يعني فإذا اختلف عالمان يعمل بقول أوثقهما في نفسه برضو من جهة الدين والعلم، يعني يوازن، يعني يكون الموازنة بين العلماء في حق العامي مثل الموازنة بين الأدلة في حق الإيه العالم، يعني العالم يوازن بالأدلة والعامي حكمه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا اختلف مفتيان فيعمل بما بأوثقهما في نفسه الذي يعني يشعر أنه أوثق في هذه المسألة يعني من جهة دينه ومن جهة علمه فيعمل بقبول. تفضل. نعم الثقة تقابل الهوى، لا يبقى طبعا يعمل بما بالأوثق وليس بما تهواه نفسه حتى سواء وافق الهوى أو خالفه، يعني الهوى هذا يحيده عن الموضوع مرات، يعني القول الذي يثق فيه قد يكون بقدر الله أنه يعني يوافق هواه وفيه تسهيل عليه فخير وبركة، يعني لا يتركه لكونه يخالفه، يعني إذا هواه وافق القول الذي يرى أنه أوثق أو أقرب للدليل فيعمل به، وإذا خالفه يعمل بما يعني الهوى هذا يحيده عن الموضوع، يعني ينظر المسألة مجردة بغض النظر عن مصلحته الشخصية يعني في هذا، يعني زي موضوع الهوى هذا مثلا بعض الناس إيه إذا صار جدا في مسألة يقول لك إيه قول أبو حنيفة وأحمد هو الإيه الصواب، الجد يأخذ المال كله لما يموت يعني حفيده يقول لك إيه أنا أخذ المال كله إخوة المتوفى لا يأخذون شيء، وبعدين لما يجي يموت أخوه يقول لك لا الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، يعني فهذا اتباع الهوى، لو هو يعني ماشي مع هوى يعني هو مصلحته لما يموت حفيده يبقى مصلحته أنه هو يأخذ المال كله، يقول لك الجد يأخذ والإخوة لا يأخذون، ولما يموت أخوه يبقى هو مصلحته أن إيه أن الإخوة يشتركون مع الجد أن الجد ما يأخذش المال كله أو يشترك معه، فهذا يكون اتباع الهوى. لكن لو يعني هو يتبع الدليل وترجح عنده الدليل بغض النظر، لو هو يعني راجح عنده دليل أو راجح عنده فتوى العالم الذي يثق فيه أن الجد يحوز المال كله أو يشارك الإخوة فيعمل بما هو أقرب إلى الدليل أو بقول من يثق فيه سواء وافقه أو خالفه، يعني سواء مصلحته جاءت مع هذا القول أو عارضته يعني. يعني. نعم نعم يعني أخونا ذكر يعني أبيات الشافعي رحمه الله في الحث على مخالفة الهوى، وطبعا هنا يعني الهوى يعني المعارض للحق أو للصواب، يعني كلمة الهوى يعني هي في الغالب يعني تستعمل في الهوى المخالف للحق، لكن كما جاء في الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإذا كان الهوى موافقا للصواب يعني إنسان يهوى شيئا وهذا الشيء الذي يهواه هو الحق والصواب، لا نقول خالف هواك واترك الحق، لا يبقى هنا اتبع الحق لأنه حق وليس لأنه وافق هواك يعني. نعم. إعادة الصلاة الصلاة التي وجبت في السفر وقضاها في الحضر، الأصوب في هذه الحالة يعني ما عليه يعني الأصوب في هذه الحالة والله أعلم أنه يقضيها تماما، يعني ما دام يقضيها في الحضر فيقضيها تماما إذا قضاها في الحضر. يعني دي طبعا محل اتفاق، إذا دخل وقت الصلاة في السفر ووصل إلى الحضر إلى بلده قبل خروج الوقت، هنا باتفاقهم أنه يصليها تماما يعني ما دام وصل إلى بلده قبل خروج الوقت. لكن المسألة المختلف فيها إذا دخل الوقت وخرج وهو في السفر ولم يصلي الصلاة مثلا، أو صلى واكتشف أنها باطلة، يعني اكتشف أنه صلى على غير وضوء، أو صلى يعني اكتشف هذا بعد أن وصل، أو اكتشف بعد ما وصل أنه يعني نسي صلاة لم يتذكر أن يصليها ودخل وقتها وخرج وهو في السفر ولم يتذكر هذا إلا عندما وصل إلى الحضر. هنا يعني عمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة ومالك يقولون يقضيها قصرا، والإمامان الشافعي وأحمد يقولان يقضيها تماما ما دام يقضيها في السفر يعني في الحضر. وقول الشافعي وأحمد يعني أحوط يعني في هذه المسألة والله تعالى أعلم. أيوة.
لو كانوا من العامة في واحد قرر يأخذ بالأحوط فمفيش ضرر.
نعم.
لو كان عالم وقرر العالم يأخذ بالأحوط دي فيها مشكلة ممكن يبقى فيها تشديد على الناس.
نعم. موضوع العمل بالأحوط يعني. موضوع العمل بالأحوط هو يعني الضابط فيه أنه يعني عند حصول الاشتباه، يعني عند حصول الاشتباه إذا كان الإنسان يعني غير متأكد تماما يعني أي القولين أصوب أو كذا، يبقى يعمل بالإيه بالأحوط، يعمل بالأحوط يعني بما فيه يعني هيكون فيه نوع من التشديد على نفسه، لكن يأخذ به يعني من باب الورع يعني واتقاء الشبهات إذا كان عنده اشتباه يعني في الأمر والمسألة ليست يعني متضحة تماما. لكن إذا كانت المسألة متضحة تماما فالإنسان هنا لا يلزم أنه يراعي الخلاف أو يعني يعمل بالأحوط في هذه الحالة، يعمل بما يرى أنه الصواب سواء كان هو الأسهل أو الأشد، يعني مسألة العمل بالأسهل أو الأشد أو كذا، إذا المسألة يعني متضحة عندك وواضح عندك أن الدليل يؤيد القول الذي فيه سهولة أو فيه تيسير، يبقى اعمل بالدليل، والقول الآخر الذي فيه شدة إذا أنت معتقد أنه مخالف للدليل لا يكون الاحتياط أنك تعمل به، لا تلتفت إليه في هذه الحالة. واضح؟ يعني مراعاة يعني الخلاف وكذا هذا حال عند الاشتباه، يعني عند اشتباه الأمور وعدم اتضاحها. لكن إذا اتضحت وواضح عندك أن أحد الرأيين هو الصواب اعمل به سواء كان هو الأشد أو هو الأخف، يعني لا تتعمد أنك تشدد على نفسك، مثل ما بعض الناس يتعمد أنه يخفف على نفسه ويشوف دايما أسهل شيء ويعمل به بغض النظر عن كونه صوابا أو خطأ، هذه طريقة غير صحيحة. كذلك طريقة غير صحيحة أيضا بعض الناس يشوف أشد الأقوال، كل مسألة يروح يشوف الأقوال اللي فيها ويشوف أشد قوله ويعمل به حتى لو هذا القول ضعيف وغير معتمد على أدلة ومخالف للنصوص، هذا طبعا أيضا طريقة غير صحيحة، ليس من مقاصد الشريعة أن الإنسان يشدد على نفسه ويضيق على نفسه، ما دام اتضح عندك أن الحق في جهة حتى لو كانت أسهل يبقى اعمل به. لكن طبعا مسألة أحاديث اتقاء الشبهات والورع وكذا هذا عند إيه؟ عندما تكون مسألة يعني فيها اشتباه يعني وعدم اتضاح يبقى هنا عليك انك يعني تتقي الشبهات يعني. بارك الله فيك. نعم. احرف. نعم. ايوه. نعم. 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 موضوع العلاقة بين القراءات والاحرف موضوع برضو يعني ان شاء الله يحتاج الى محاضرة مستقلة ان شاء الله، نجعل محاضرة عن التعريف بالقراءات والعلاقة بينها وبين الاحرف. هو طبعا الأحرف السبعة ليست هي سبع قراءات محددة يعني القراءة، يعني لا نستطيع أن نقول إن قراءة نافع هي حرف من الأحرف السبعة وقراءة مثلا عاصم هي الحرف الثاني، هذا ليس بصحيح بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن هذا ليس هو المراد وليس هو المقصود. ولكن يعني جميع القراءات بما فيها القراءات العشرة المتواترة والقراءات الشواذ الأخرى كلها لا تخرج عن الأحرف السبعة. وقالوا يعني المراد بالأحرف السبعة باختصار يعني أن الكلمة الواحدة أحيانا يكون فيها وجهان أو ثلاثة أو أربعة إلى سبعة أوجه في كيفية قراءة الكلمة الواحدة. لكن موضوع القراءات يعني هو زي موضوع ما يسمى التوافيق والتباديل في الرياضيات. لو عندك يعني اختيارات متعددة يعني الكلمة الواحدة أنزلت بطريقتين أو ثلاث كيفيات يعني لقراءتها، وتوجد كلمة ثانية في الآية فيها أيضا عدة طرق لقراءتها لا تزيد عن سبعة، وكلمة ثالثة ورابعة. فالآن يكون عندك مجموعة اختيارات. يعني لو فرضنا أن آية فيها ثلاث كلمات، كلمة يمكن أن تقرأ بثلاث قراءات، وكلمة تقرأ بأربعة، وكلمة تقرأ مثلا بخمسة، يبقى كم كيفية لقراءة هذه الآية؟ نعم، ثلاثة في أربعة في خمسة، أيوة كم؟ ستون. نعم، يبقى إذن هذه الآية يمكن أن يكون فيها ستون قراءة لهذه الآية، مع أنها لم تخرج عن الأحرف السبعة. الستين قراءة لم تخرج عن الأحرف السبعة. يعني جاء مثلا قارئ، زي القراءات كانت تسمى سابقة تسمى اختيارات، يقال اختيار نافع واختيار أبي عمرو واختيار فلان. فجاء نافع مثلا وجد عنده الكلمة الأولى فيها ثلاثة أوجه، فاختار الوجه رقم ألف. كلمة الثانية فيها أربعة أوجه، فراح اختار الوجه رقم ألف أو باء أو جيم. مثلا كلمة الثالثة فيها خمسة أوجه، فراح اختار الوجه ألف أو باء أو جيم من هذه الأوجه. جاء مثلا قارئ آخر واختار اختيارا مخالفا، الثالث اختار اختيارا. فلذلك نجد يعني عندنا كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام أبي بكر الهزلي فيه خمسون قراءة، وكل قراءة لها يعني روايتان على الأقل، وهناك في الحقيقة أكثر من روايتين، وتتعدد هذه القراءات والروايات والطرق، لكن كلها في النهاية لا تخرج عن الأحرف السبعة، هي مجرد يعني اختيارات. القارئ ده اختار الوجه الأول مع في الكلمة الأولى مع الوجه الثاني في الكلمة الثانية. ده لو طبعا على في الآية الواحدة، لكن لو جيت بقى أخذت القرآن كله من أوله إلى آخره، وبديت بقى برضه لما تيجي الآية الثانية برضه فيها اختيارات، وراح اختار وجه وده اختار وجه، والآية الثالثة وهكذا، تصبح الاختيارات يعني نعم ممكن بالملايين. فلذلك يعني عدد القراءات وروايات هذه القراءات وطرق هذه الروايات، فنجد يعني أن الطرق يعني تتعدد، لكن في النهاية لا تخرج عن الأحرف السبعة. يعني ما في كلمة تقرأ بأكثر من سبعة أوجه، وكلها منزلة من عند الله تعالى، والقراء يعني القراءات العشرة المتواترة، وكل قراءة لها روايتان، وقراءة الأربع الشواذ وكل قراءة لها روايتان، وغيرها من القراءات كلها لا تخرج عن الأحرف السبعة. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني كل كلمة تعاد بما فيها من الأوجه الجائزة، والكلمة التي بعدها فيها أوجه تعاد الأوجه التي فيها، والتي بعدها تعاد. يعني كان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل لما عرض عليه القرآن، قالوا كان يعرضه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بجميع ما أنزل من الأحرف، فمعناه أنه كان يجمع القراءات بكيفية ما. يعني الآن بالإمكان أن يقرأ ختمة يجمع فيها القراءة العشرة بكيفية ما، كل كلمة فيها أوجه فيعيد هذه الكلمة بما فيها من الأوجه وينتقل إلى الكلمة التي بعدها وهكذا. فممكن في ختمة واحدة تجمع كل الأحرف السبعة، لكن لما تيجي بعد ذلك تفصلها وتيجي تختار في كل كلمة اختيارا، وفي الكلمة الثانية تختار اختيارا، وهكذا. يعني واضح ولا يزال في غموض؟ يعني مثلا وهو الذي مثلا أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مثلا وهو الذي أنزل، مثلا وهو الذي ممكن تقرأ وهو أو وهو، يبقى دي فيها يعني هذه أنزلت بحرفين وهو وهو. الذي أنزل هنا عندك المد، هذا ممكن نمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، وممكن نمد ستة ونسكت مع هذا المد. أرسل الرياح أو الريح، هذه فيها قراءتين، ممكن نقول الريح ممكن نقول الرياح، بشرا هذه فيها أربع قراءات، ممكن نقول نشورا أو نشرا أو نشرا أو بشرا، أربع قراءات في هذه الكلمة. يعني كلمة بشرا هذه أنزلت على أربعة أحرف، يعني أنزلت على أربعة أحرف، إما نشرا بضم النون والشين، أو نشرا بضم النون وإسكان الشين، أو نشرا بفتح النون وإسكان الشين، أو بشرا بالباء والشين. طيب أما تيجي بقى الآن تجمع دي مع بعضها، يعني تجد أنك ممكن تقول وهو، وبعدين وهو أو وهو هنا وجهان، تضربها في أوجه المد، وبعدين الناتج دي تضربه في أوجه الريح والرياح، وبعدين الناتج تضربه في الأوجه الأربعة في كلمة نشرا أو بشرا أو نشرا، أو يطلع عندك إيه أوجه متعددة، فتجد اختلافات القراءات كلها ما تخرج عن هذه الإيه الأوجه. لكن طبعا الاختيار ليس بالرأي يعني، وإنما نتبع هذه القراءات خلاص استقرت، يعني الذين اختاروا من بين الأحرف المنزلة هؤلاء القراء من التابعين وأتباع التابعين، واستقرت اختياراتهم واصطلح عليها، ويجب أنك تختار يعني قراءة من هذه القراءات أو رواية من هذه الروايات وتقرأ بها يعني. لكن ستجد أنها في النهاية لا تخرج عن هذه الأحرف السبعة المنزلة. نعم، ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هنا تقييد مهم، يعني ما لم يكن إثما، يعني يجيش واحد يقول له والله أنا خير بأن يصلي أو يترك الصلاة، فأقول لك والله الأيسر أنه يترك الصلاة اختار أيسرهما، لا، ولا اختار مثلا تحريم مثلا الزنا ولا الربا ولا كذا ولا إباحته، وأيسرهما إباحة إيه هذه المحرمات. يبقى هذا طبعا كلام باطل يعني، واستدلال في غير محل، إنه إيه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا الاختيار في حدود المباح يبقى اختر الأيسر، لكن لما يكون أحد الاختيارين إثم والاختيار الآخر مباح يبقى هنا اختيار الإثم هذا يعني نتركه حتى سواء كان أيسر ولا غير. الربا هو الربا، يعني الربا أيام النبي صلى الله عليه وسلم والربا حاليا هو نفس الربا، هو القرض مع زيادة من أجل الأجل يعني، فنفس الطريقة يعني. طبعا بعض الملبسين يعني الذين يحاولون يعني إباحة فوائد البنوك يقول لك يعني أن في فرق، أن الربا سابقا كان فيه يعني استغلال لحاجة الفقراء، وكان دايما المقترض فقير والمقرض يعني غني ويستغل حاجته، والآن البنك الآن عندما تضع فلوس في البنك بفائدة بمين المقرض ومين المقترض الآن؟ المقرض هو أنت اللي بتحط الفلوس، والمقترض هو البنك اللي هو بيرجع لك الفلوس بفائدة. يعني طبعا في يعني في صورة اللي هو اقتراض من البنك، ان البنك هو يقرضك بفائدة، هذه صورة، وصورة انك انت تضع فلوس في البنك وتأخذ فائدة، فيقول لك ان هذه الصورة تعتبر يعني ليست ربا. لماذا؟ يقول لك مش ممكن، كيف انت تقرض البنك؟ البنك يقترض، المقترض لازم يكون فقيرا. هذا كلام غير صحيح، لان الصورتين كانتا موجودتين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلاهما داخل في تعريف الربا. يعني كان يوجد أن التجار، كان الناس يودعون الأموال عند التجار، يودعون الأموال عند التجار يعني، ويقرضون التجار بغرض يعني المحافظة على الأموال من الضياع. فكان مثلا الناس الفقراء يعطون الأموال لبعض التجار الموسرين لتكون إيه قرضا. يعني ورد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأصل القصة في صحيح البخاري، ولها يعني روايات في من طرق أخرى، أن الزبير رضي الله عنه كان رجلا موسرا، وكان ثروة الزبير رضي الله عنه بالملايين، يعني كان أموال الزبير رضي الله عنه بلغت الملايين، وكان الناس يأتونه بأموال يعطونها له كأمانة. كان رجلا تاجرا وكان الناس الفقراء يكون عنده أموال يريد إيه أن يضعها أمانة عند الزبير لأنه خشية يعني الضياع أو السرقة أو كذا. فيقول الزبير هي قرض يأخذها منهم على شرط أن تكون قرضا، وهذا مراعاة لمصلحة الإيه من يودعون هذه الأموال، لأنه لو أخذها على أنها أمانة معناها أنها إذا تلفت عنده لا يكون ملزما بردها. الآن لو أعطيت شخصا أموالا على أنها أمانة فيعني هو من جهته لا يجوز له أن يتصرف فيها، وإذا تلفت عنده بغير تعدي أو تفريط بدون تعدي أو إهمال أو كذا فإنه لا يضمن شيئا. تيجي الطلب بمالك يقول لك والله ضاع ليس لك عندي شيء وهو أمين لا يكون عليه شيء، لكن إذا جعلتها قرضا فمعناها أنه لو أخذ منك القرض وبعدين المال سرق منه ولا تلف فهو في ذمته لا بد أن يعيده لك حتى لو ضاع. واضح؟ والقرض من حقه أنه يتصرف في هذا المال، أول ما يأخذه منك ممكن يخلطه بماله ويستعمله في مصالحه، ويوم ما تيجي تطالب به يكون إيه دينا في ذمته. فكان الزبير رضي الله عنه يأخذها ويقول إيه هي قرض، يقولون هي أمانة فيقول هي قرض. فإذا كان هو الزبير يعني موسرا وهو الغني والناس يودعون عنده وهم فقراء ويأخذها منهم على أنه قرض. إذن هذا مثال يعني يوضح أن المقترض لا يلزم أن يكون فقيرا، فوضع المال في البنك يعتبر قرضا. وحتى هذا هو في تعريف البنوك، يعني البنوك نفسها لو قرأت أي تعريف للبنوك وطريقة عمل البنوك تجد أن البنوك هو تعريفها أنها مؤسسات يعني مجال عملها هو الإقراض والاقتراض، الإقراض بفائدة والاقتراض بفائدة، وربحها ناشئ عن الفرق بين سعري الفائدتين، يعني لما يجي يقرض بفائدة كبيرة ويقترض بفائدة قليلة وفرق الفائدتين هو إيه هو مصدر ربح البنك وكذا. وأن البنوك غير مسموح لها قانونا بأي يعني استثمار أو عمليات تجارية يعني بغير الإقراض والاقتراض، يعني هو استثمار البنوك كله عبارة عن إقراض واقتراض، والإقراض بفائدة والاقتراض بفائدة والربح ناشئ عن فرق الفائدتين. فإذا عمل البنوك ليس فيه يعني كما يحصل تلبيس، يعني البعض يقول لك البنك هذا ده كأنه نوع من التجارة ومضاربة، وإحنا نحط المال زي ما تحط عند واحد تاجر يشغل لك المال ويعطيك أرباح، وهذا الكلام كله غير صحيح يعني واقعيا وحتى قانونيا وفي تعريف البنوك طريقة عمل أن كلها عبارة عن إقراض واقتراض، ولا فرق بين كون المقرض غني أو فقير والمقترض غني أو فقير، هذا لا دخل له في الموضوع. فإذا الربا هو الربا، يعني ربا البنوك هو عين ربا الجاهلية بالضبط الذي كان موجودا لا فرق يعني. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.